الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي ورحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد.
يقصد بالشيخ هنا الطحاوي رحمه الله، يقصد بالشيخ الطحاوي رحمه الله. نعم.
قال: ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء.
ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، لا يفهم من ذلك الإطلاق بأنه واحد ولا تغاير بين الإسلام والإيمان، إنما هما واحد إذا افترقا، أي إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام كان للإسلام معنى يتعلق بالظاهر، وكان الإيمان معنى يتعلق بالباطن. ولهذا نقول في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب، لأن من أهل العلم من رأى أنهما واحد، أن الإسلام والإيمان واحد، والصحيح أنهما واحد إذا افترقا، أي إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي والإيمان. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا، يدخل في ذلك الإيمان والإسلام. وإذا اجتمع افترقا، فكان الإسلام معنى يتعلق بالظاهر، وكان الإيمان معنى يتعلق بالباطن. ويدل على ذلك أدلة، منها ما جاء في حديث جبريل المعروف المشهور الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان، فقال: في الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. وفي الصحيح أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأعطى قوما ولم يعطي رجلا، فقال سعد: وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ثم ترك رجلا، فقال سعد: ترك رجل هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: ثم عاد فغلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. ثم قال في الثالثة يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب لي خشية أن يكبه الله في النار. فدل هذا على التغاير بين الإسلام وبين الإيمان، فالإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. فجمع العلماء بين أدلة الباب فقالوا بين الإسلام والإيمان عموما وخصوص، فإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. نعم. وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، وما لم يستحل كلمة يقولها العلماء لا يراد فيها استيعاب ولا يراد بها استيعاب جميع النواقض، وإلا فالاستحلال ناقض من النواقض وليس كل النواقض، إنما هو ناقض ما لم يستحله، ما لم يكذب، ما لم يجحد، ما لم إلى آخر ذلك، وليس ما لم يستحله، أن النواقض مجموعة فقط في الاستحلال، فيكون المعنى يعني ما لم يأتي بناقض من النواقض المعتبرة، وإلا فليست النواقض محصورة في الاستحلال فقط. فهناك كفر الاستحلال هذا، وهناك كفر إباء الاستكبار، وهناك كفر التكذيب والجحود وكذا، وهناك كفر الإعراض، وهناك كفر النفاق، على حسب، وليس الكفر شيئا واحدا وهو الاستحلال. نعم.
والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء.
نعم. كل من يدخل، من المراد بأهل القبلة؟ كل من يدخل في الإسلام ممن يدعي ويدخل ويستقبل القبلة على صلاته، ولو كان ماذا؟ وإن كان من أهل الأهواء، أي من أهل البدع. ولهذا في 73 طائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كلها تتوجه إلى القبلة، نقول هذه من أهل القبلة، من أهل القبلة أي يصلون إليها. نعم. أو من أهل المعاصي،
أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. فيكون خارجا من الإسلام وليس من أهل القبلة لأنه كافر. نعم.
وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في تعليقاته، وهذا كما سيأتي فيه التفصيل، أهل السنة والجماعة لهم في هذا قولان، أحدهما في أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمع أو افترقا، هما شيء واحد، فالإسلام هو الخضوع لله الأوامر الظاهرة، والإيمان الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب خلافا لأهل النفاق. فالإسلام والإيمان شيء واحد، فالإسلام هو الخضوع لله الأوامر الظاهرة، والإيمان الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب خلافا للنفاق. ده القول الأول. وقال القوم أهل السنة والجماعة هما واحد، إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما واحد. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. ومن هذا الحديث الصحيح الإيمان 74 شعبة، يعني والإسلام داخل فيه. أما إذا اجتمع في نص فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة، أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفسر له الإيمان بالأعمال الباطلة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فلا منافاة، فلا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. ولكن الإيمان أخص، إيمان أخص، الإسلام دائرة أوسع والإيمان أخص. ولهذا المنافق مسلم لكن ليس بمؤمن، ولكن الإيمان أخص. ولهذا نقول لو جعلنا دوائر يبقى دائرة الإسلام دي الكبرى، يدخلها دائرة الإيمان، يدخلها دائرة الإحسان، يدخلها دائرة الإحسان. لكن لابد في الإسلام من إيمان ولابد في الإيمان من إسلام. وهكذا قصة الأعراب لما قالوا آمنا قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالإيمان أخص وأكمل. فكل مؤمن مسلم لا العكس، أي كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالمنافق يقال مسلم باعتبار الظاهر ولم يكن مسلما عند الله، فليس بمؤمن لكنه مسلم، فهو له في الظاهر حكم الإسلام لكن هو عند الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. إذن الإسلام أوسع، فلهذا يدخل في أهل القبلة كل هؤلاء الذين تجرى عليهم أحكام الإسلام واتجهون إلى ماذا؟ واتجهون إلى القبلة في صلاتهم، فيقسمون هؤلاء بأهل القبلة. ومنه أخذ بعض أهل العلم دليلا على كفر ترك الصلاة. إذا كان أصلا الإسلام يطلق على أهل القبلة، أهل القبلة الذين هم مسلمون، فإذا لم يكن قبلة يصلي إليها، إذا ما كان يصلي فكيف يثبت له الإسلام؟ إذا لا يثبت له الإسلام. ولهذا ونحو من هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كلام ابن تيمية في الاستدلال بمصطلح أهل القبلة، أهل القبلة دليل على أنه لا بد في المسلم من أن يكون مصليا، إذا لم يكن يتجه إلى القبلة فأي إسلام؟ ولهذا فالذين يخرجون من النار إنما يعرفون بمواضع السجود، مواضع الصلاة. طب إذا ما لهم صلاة؟ وكذلك إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. طب إذا ما لهم آثار وضوء؟ فلهذا صار هذا مصطلح يطلق على القبلة. ولهذا الأشعري يقول اختلاف المصلين في كتابه يبين مذاهب الأمة ممن يجتمعون في ماذا؟ في الصلاة. وهذا استدلال في نفسه جيد، في نفسه جيد، إنه ما يتصور أن يكون الإنسان مسلما ثم يترك الصلاة. إذا كان يطلق على المسلمين أهل قبلة، يطلق على المسلمين أهل قبلة. ولهذا النبي قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول ابن باز رحمة الله عليه فالإيمان أخص وأكمل، فكل مؤمن مسلم لا العكس. فالإسلام دائرته أوسع، يدخل فيه الفاسق والمبتدع الذي لم تخرج بدعته إلى الكفر. فإحنا عندنا مثلا أشعاري نقول هذا، أو أي أحد من البدع نقول هذا مسلم وهو مبتدع، مسلم ويكون عاصيا ونقول مسلم. ويدخل فيه المؤمن المستقيم، فالإيمان أخص. المؤمن عند الإطلاق هو الذي استكمل أداء الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على معصية. مؤمن عند الإطلاق اللي هو الإيمان المطلق، يطلق على الإيمان الكامل بخلاف مطلق الإيمان. فلهذا مطلق الإيمان يكون على المسلم العاصي، وكذا الذي عنده معاصي فهذا الذي عنده المعاصي لا ينفع عنه مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، ينفع عنه أصل الإيه؟ أصل الإيمان، لما يثبت له أصل الإيمان. ومن هنا نقول المسلم عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عنده أصل الإيمان. أما عندنا قد يكون منافقا ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. المنافق احنا بنقول مسلم باعتبار الظاهر لأنه لم يأتي بناقض ظاهر، لكن ليس عند الله عز وجل كذلك. لكن لو عنده أصل الإيمان نقول عند الله عز وجل يكون مقبولا عند الله، ولكنه عنده معاصي يدخل بها تحت الوعيد. يقول ويدخل في فالإيمان أخص. المؤمن عند الإطلاق هو الذي استكمل أداء الواجب وابتعد عن المحرم ولم يصر على معصية فصار أخص. ويأتي تفصيل إن شاء الله على كلام المؤلف حين قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. وقوله ابن باز يقول وقوله ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، المراد من دون الشرك، هذا أيضا إطلاق آخر وهو بذنب، كلمة بذنب، يعني كلمة بذنب تطلق على الشرك، تطلق على الكفر، تطلق على دون ذلك. فقوله ولنكفر احنا من الخير بذنب، يعني بذنب دون الشرك، ولا الشرك مخرج من الملة دون ما يسمى شركا كسائر المعاصي والبدع. هذا قول أهل السنة في الجملة، مثل ما لو لم يزكي أو لم يصلي أو لم يصم لكنه مؤمن بهذه الأمور يكون عاصيا لا كافرا. أما الاستهزاء فهذا مضمونه التكذيب. طبعا الشيخ من مذهبي يرى كفر ترك الصلاة، لكن هنا بيتكلم عن قاعدة عامة، قاعدة المعاصي دون الشرك. فلهذا مثل فيقول إيه؟ مثل ما لو لم يزكي أو لم يصلي أو لم يصم لكنه مؤمن بهذه الأمور يكون عاصيا لا كافرا، يعني ما أنه ذكر فيها الصلاة وهو يرى كفر ترك الصلاة. لهذا قال هذا قول أهل السنة في الجملة، بيتكلم عن قاعدة المعاصي عموما، لو ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات لكنه مؤمن بهذه الأمور يكون عاصيا لا كافرا. أما الاستهزاء فهذا مضمونه التكذيب، المستهزئ في ضمن كلام التكذيب، ولهذا يكفر عند الجميع، المستهزئ كافر عند الجميع، لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه وشك في قلبه، نسأل الله العافية. ولو لم يكن تكذيبا ولكن إضحاكا لمن حوله، ولهذا ليس باللازم قصد الكفر. فمن استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا ولو لم يقصد الكفر، يقصد إضحاك الناس بس، لأن كما سبق معنا أن قصد الكفر ماذا؟ أن قصد الكفر لا يلزم، لا يلزم. لو قصد اللفظ ولم يقصد الكفر فإن ذلك لا يلزم فيه قصد الكفر، بل يكفر طالما أنه قصد اللفظ. لكن الذي يعذر هو من لم يقصد اللفظ، يعني أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه، أراد أن يقول شيئا فقال بخلافه، مثل حديث الرجل في الصحيح لما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالذي لم يقصد اللفظ هذا الذي نقول ماذا؟ هذا الذي نقول إنه معذور. أما إذا قصد اللفظ فإنه يكفر حتى ولو كان يجهل أن هذا كفر، طالما يعلم أن هذا محرم، طالما يعلم أن هذا محرم. ولا يقال هذا يعذر بجهله، لأن الجهل هنا ليس في عدم التحريم أصلا، وإنما الجهل في أنه لا يدري أنه كفر، فهنا انتهك حرمات الله وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فيكفر بذلك. ولهذا يقول الشيخ هنا لأن استهزاءه يدل على مرض في قلبه وشك في قلبه، يسأل الله عافية، ولو لم يكن تكذيبا ولكن إضحاكا لمن حوله، لأنه يدل على استخفافه في الدين وأنه ليس عنده إيمان يرضعه، نسأل الله العافية. التحليل قد يقول قائل أنه يدل على استخفافه وكذا يبقى هو كافر بالاستخفاف، يدل على، لكن نقول هو بنفسه مكفر، هذا القول مكفر طالما قصده. فنقول ولو لم يكن تكذيبا ولكن إضحاكا لمن حوله، لأن الاستهزاء مكفر طالما قصد اللفظ. ولهذا الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، اعتذروا النبي بأنهم كانوا إنما يتحدثون حديث الركب ولا يقصدون به شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفت إليهم، والقرآن لم يعتبر هذا الأمر، بل نزل فيهم قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يلزم ماذا؟ فلا يلزم أن يكون قاصدا للكفر. يبقى إذن القصد اللازم حتى يكفر الإنسان ما هو؟ ها؟ قصد اللفظ أو قصد الكفر؟ قصد اللفظ. أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد الكفر، واحد سب الله ورسوله يقول أنا ما أقصد الكفر وإنما فعلت هذا لغرض كذا وكذا، نقول قصد، إلا في حالة واحدة قد يقصد اللفظ ولا يكفر طالما أنه لم يقصد الكفر بذلك وقلبه مطمئن بالإيمان وهو المكره، فالمكره قصد اللفظ قصد اللفظ ولكنه مكره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا قصد اللفظ ولكنه مكره، لأنه لم يقل هذا اللفظ مختارا، بخلاف من قصد اللفظ مختارا ولكنه لم يقصد الكفر. هذه مسائل يعني دقيقة تراعى. فتعليل الشيخ إنه لأنه يدل على استخفافه في الدين. طب لو قال أنا ما أستخف بالدين، وقد لا يكون مستخفا بالدين ولكنه يفعل ذلك باب الإضحاك مع مثلا زعم أنه ليس مستخفا بالدين، فنقول اللفظ نفسه مكفر بدون القصد. بقى ما لنا دخل بالقصد، طالما نقصد اللفظ فإننا لا ننظر إلى قصده، لا ننظر إلى قصده. يقول الشيخ: وأنه ليس عنده إيمان يرضعه، نسأل الله العافية. يبقى الشيخ وقف عند مسألة التفريق بين الإسلام وإيمان، كما قلنا للسلف، السلف هذا كلام السلف، من السلف من قال الإسلام والإيمان شيء واحد، ولهذا نقول بأن الخلاف في هذا لا يقال بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، وإنما هذا بين أهل السنة. منهم من قال الإسلام والإيمان واحد، وهذا مذهب لجماعة من أهل السنة، ومنهم من قال بل بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق شاء. وهذا القول هو الذي يتعين المصير إليه، لأنه به تجتمع الأدلة. لأن الذي يقول إيمان وإسلام شيء واحد، ماذا يقول في النصوص التي فرقت بين الإسلام وإيمان؟ لو كان شيئا واحدا ما سألنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، ولما أن قال النبي لسعد لما قال فإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، والله عز وجل يقول: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. لكن إذا افترق اجتمع، وقد جاء في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أمركم بأربع كما في الصحيح وناكم عن أربع، ثم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسر ذلك بالإسلام، ثم فسر ذلك بالإسلام، فسر ذلك بالإسلام. نعم،
كلام شيخ الإسلام
أهل
القبلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة.
أعيد.
قال: وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة.
نعم.
والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة إلى آخره.
نعم. إذن قال أعد.
قال: فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها، فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة.
نعم، اختلف أهل الصلاة اختلف أهل القبلة. ولهذا ماذا؟ ولهذا إذا كان تاركا للصلاة فليس من أهل القبلة، لأنه ما يتوجه إلى القبلة. وكما قلنا يقولون اختلاف المصلين، أي اختلاف الدائر بين المصلين بين المسلمين، فدل هذا على أن الصلاة هي شعار الإسلام، فكيف يعطى من ليس من أهلها؟ ومن هنا جاء في حديث الشفاعة أنهم يخرجون من النار من عرف بمواضع السجود، فإن النار لا تأكل مواضع السجود، مواضع الصلاة. طب إذا لم يكن له صلاة، إذا لم يكن له صلاة، إذا ليس من أهل الإسلام وليس من أهل القبلة. كذلك في حديث أبي هريرة إن في الصحيح أيضا: إن أمتي يتعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. طب إذا لم يكن له وضوء يتوضأ كيف يعرف؟ فهذا من أوجه ما الأوجه التي ذهب إليها من رأى كفر تارك الصلاة. سئل ابن باز: إذا كان مصرا على معاصيه هل يدخل في قول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أجاب الشيخ: من وجه اتباع على الهوى، من وجه اتباع على الهوى، وليس كل من اتخذ الهوى هوى يكون كافرا، يكون عاصيا. فالزاني والسارق اتبع هواه، والمغتاب والنمام اتبعه، لكن اتباع الهوى أوسع من الشرك. يعني اتباع الهوى نجده في المشرك ونجده في غير المشرك. كل مشرك فقد تبع هواه، وليس كل متبع لهواه يكون مشركا شركا أكبر. ومن يسلم من اتباع الهوى في الجملة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله،
شيخ صالح ذكر في مصطلح أهل القبلة، قال هذه الكلمة أهل القبلة لم يرد في النصوص تحديد المراد بها، ولكن جاء في الأحاديث ذكر من استقبل القبلة يعني الكعبة في صلاته فهو من أهل القبلة، فبسبب هذه التسمية أهل القبلة ما جاء من الأحاديث في صحيح البخاري وغيره من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فقول استقبل قبلتنا لأنهم تميزوا باستقبال القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار إذ يصلون، وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. فقالوا القبلة يشمل إذن كل أهل الأهواء، كل الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم أهل القبلة، ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون، لأنهم كانوا، شوف شرح الشيخ صالح، قال الشيخ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل فيها المنافق، لأن المنافق قد يستقبل القبلة. واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم، لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على كل من استقبل القبلة بالصلاة. يبقى اسم أهل القبلة كاسم المسلم، لأن ما يتصور المسلم لا يصلي، فهذا أهل القبلة يساوي أهل الإسلام، ينطبق على كل من استقبل القبلة صلاة. المشركون ما كانوا يصلون. طيب أهل الكتاب اليهود والنصارى قبلتهم مختلفة، يبقى حينما نقول أهل القبلة ها ليسوا مشركين وليسوا يهودا وليسوا نصارى، يبقى إذن هم المسلمون. طيب كيف بقى يدعي الإسلام من ليس من أهل القبلة؟ انتبهوا، يبقى أصل الوضع هنا حينما يقال أهل القبلة، لماذا قيل أهل القبلة؟ لأن نسع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من أهل القبلة، مسلم وصل توجه إلى الكعبة. طيب من الذي يبقى؟ إما مشرك وهذا لا يصل، وإما كتابي وقبلته مختلف وإن صلى لكن قبلته مختلفة عن من؟ عن قبلة أهل الإسلام. إذن ماذا يكون؟ أهل القبلة هم المسلمين، ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء أو من يعتقد الباطن اعتقادا مكفرا مناقضا للدين، فالأصل فيه أنه من أهل القبلة، وهذا يتضح بأن نقول أهل القبلة لفظ يطلق على طائفتين. نعم.
قال الطائفة الأولى هم أهل الإسلام الصحيح.
انتبههم، دي مبحث مهم، مبحث مهم اللي هو أهل القبلة يطلق على من؟ نعم، على طائفتين.
الطائفة الأولى هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يدخل فيه، يعني هذه الطائفة يدخل فيها دخولا أوليا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم. فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. وما أعظم قوله صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا أعظم قوله صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله
من وذمة. صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد الذين حققوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يعبدوا إلا الله ولم يحكموا إلا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة،
يعني هم الحقيقون بهذا الوصف، هم أهل القبلة بحق. نعم.
وهؤلاء في الحقيقة،
طيب دي الطائفة الأولى، يبقى تطلق القبلة على من استحق بحق وهم المسلمون المتبعون الكتاب والسنة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة، ده يطلق عليهم أهل القبلة بجدارة بحقيقة بحق. طب الطائفة الثانية،
قال وهؤلاء في الحقيقة
هم كل منتسب، الطائفة الثانية
هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مكفر باطن أو ليس، أم ليس فيه مكفر.
شوف النسخة دي، مش هي دي النسخة اللي احنا بنقرأ منها، مش هي دي النسخة دي
للتفريغ. تفريغ
طيب قال
هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مكفر باطنا أم ليس فيه مكفر، فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية وإلى آخره، وغلاة الصوفية، وكل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك يدخل فيه المنافقون. فإذا اسم الإسلام،
طيب يبقى ده الإطلاق الأوسع، فيطلق على كل من ينتسب إلى الإسلام ويتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة القلب من القبلة. حتى المنافق، حتى المنافق الذي هو ليس مسلما عند الله لكن مسلم عندنا في الظاهر في أحكام الدنيا، ومسلم تجر عليه أحكام الإسلام لكن ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لكن يقال من أهل القبلة. يبقى أهل القبلة يطلق على طائفتين، طائفة هم أهل قبلة فعلا بحق وهم يستحقون هذا، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب على الحقيقة. وطائفة أخرى وهم كل من انتسب الإسلام وإن كانوا من ماذا؟ من أهل البدع. ولهذا النبي لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، فهل المراد بالأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة، هل هي أمة الإجابة أو أمة الدعوة؟ ها؟
أمة الإجابة.
أمة الإجابة يعني الأمة التي استجابت استجابة صادقة ظاهرا وباطنا، أو استجابة غير صادقة بوجود البدع والأهواء. ولهذا نقول كل هذه الطوائف تدخل فيه، وستفترق أمتي على 73 طائفة أو فرقة كلهم في نار إلا واحد، فأدخل تحتها كل من ينتسب إلى الإسلام. طيب فإذا هذا الاسم واللقب أهل القبلة في نوع اختلاط، ها، وزمن المؤلف ومن قبله لم يكن فيه إلى ما ذكرنا هاتين الطائفتين، طائفة من كان على منهج أهل السنة، والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. هؤلاء هم الذين كانوا في زمن المؤلف، لكن ظهر بعد زمان المشركون الشرك الأكبر الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون غير الله ويستغفرون بغير الله ويذبحون غير الله ويعبدون غيره، فهؤلاء يصدق عليهم اسم، فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم أهل القبلة اللي هم عندهم شركيات وكذا؟ نعم، على قولين لأهل العلم. القول الأول ليسوا من أهل القبلة لأن صلاتهم باطلة، فالمشرك لا تقبل صلاته، فيكون استقبال القبلة لغوا لأنه ليس من أهلها، كما كان مشكلة من عرب يتوجهون إلى الكعبة في الطواف وكذا. ومثلهم طبعا الفرق اللي خرجت مثل الجهمية والروافض، كما أخرجهم كثير من السلف أنهم ليسوا من 72 طائفة. والقول الثاني أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يثبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين، وهؤلاء إن أطلق عليهم أنهم كفروا يعني صار عليهم اسم الكفر، سلب عنهم اسم أهل القبلة، ولم يطلق عليهم الكفر يعني ليسوا بكفار، يبقى باعتبار الأحاد، فإنهم يبقون في الطائفة الثانية من التقسيم الأول يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه أولئك، لأنه لا يكفر أحد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر جحدها أو يكفر منكرها أو يكفر ردها. لكن ورد عن السلف إخراج طوائف كما يقال الجهمية ويقال الروافض لأنهم كفار وقد اتفق أهل العلم على كفره، لكن لا يعني هذا أن الآحاد يكفرون بذلك من جهة الجهمية. أما الروافض النصيرية الإسماعيلية والفرق البهائية وهذه هذه فرق لم يثبت لها إسلام أصلا، فهذه لا تدخل في الإسلام أصلا ولا في أهل القبلة أصلا لأنهم كفار ما ثبت لهم دخول الإسلام. أما الجهمية ثبت لهم دخول الإسلام ثم إنهم خرجوا بهذه النواقض فيقال كطائفة كفار، وقد نقل الإجماع على كفر الجهمية، لكن باعتبار الأحد أحد الجهمية فإنهم يحتاجون إلى إقامة حجج. قال وهذا القول الثاني هو الأولى، وذلك أن الأصل في من استقبل الكعبة أنه مسلم حتى يثبت عنه ما يخرج من الإسلام. وبعض علماء الدعوة بحث هنا في مسألة الكافر الأصلي. نعم.
قال يعني من نشأ بلغ وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله عز وجل، ومن كانت هذه الأمور عارضة له بحثوا في هذه المسألة في بعض الردود، لكن ليس بحثها مؤثرا على التقسيم الذي قلناه. المقصود أن اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم، يعني لا يترتب على هذا اللفظ أهل القبلة لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم، فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام له حقوق المسلم، إذا كان مسلما مطيعا فله حق المسلم المطيع، مسلم عاصي صاحب كبيرة، مسلم مبتدع، مسلم ظاهرا منافق باطنا، فهذا له حقوق.
طيب ثم قال المسألة الثانية قوله نسمي أهل قبلتنا مسلمين. يا وان شيخ يعني صالح بحثنا أبحاث دقيقة فنمشي معه في شرح لأن بحث مهم جدا. طيب يبقى عرفنا إلى الآن إطلاق أهل القبلة، هذا يطلق على كل من يتوجه إلى القبلة يقال من أهل القبلة حتى ولو كانوا من أهل البدع والأهواء، ولا يختص هذا بمن كان على السنة، بمن كان على السنة. نعم. طيب المصطلح الثاني قال والمسألة الثانية قال نسمى قبلتنا مسلمين مؤمنين.
قال قول نعم. مسلمين مؤمنين.
لا نعم إطلاق بحق فهم جديرون به وهم المتبعون، وإطلاق عام وإن لم يكن بحق حقيقة فهم ليسوا مما على ما عليه النبي والصحابة، لكن يدخلون باعتبار أنهم يتوجهون إلى القبلة. نعم. حتى لا يظن ظن أن هذا إنما هم في المتبعين بحق، هذا فائدة التقسيم، أي أنه يشمل كل هؤلاء، يشمل من اتبع بحق ويشمل من اتبع بغير حق، حتى المنافق يدخل فيه. نعم. لم يوجد باعتبار القبلة ليس هناك نصوص فرق. في النصوص اللي فرقت يطلق على الكل، لكن في تفصيل في الشرح يطلق هذا الكل في تفصيل في الشرح. التفصيل في الشرح ينفي ماذا؟ ينفي من قد يقول بأن قول النبي وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، أنه يظن أن الواحدة هي التي تكون من أهل القبلة، وأما 72 الخارج عن السنة خارج عن القبلة، فلا بد من هذا التقسيم. نعم.
قوله مسلمين مؤمنين هذا الوصف مسلم مؤمن، هذا بناء على أن الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد، وأنه لا
وهو قول جماعة من السلف. نعم.
وأنه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان، وهذا القول ليس بجيد بل مخالف للأدلة، ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان.
نعم.
وهناك وجهة أخرى ظهرت لي أثناء تأمل كلمته، أنه وإن قال ذلك لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له بهذا القول، يعني لا نفهم منها أنه يسوي ما بين المسلم والمؤمن، لأن من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين، فالإسلام والإيمان إذا تفرقا اجتمعا.
إذا افترقا اجتمعا. نعم.
إذا افترقا اجتمعا، فإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلما صحيح، وحتى صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإذا هذه الكلمة مسلمين مؤمنين لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم هو المؤمن، ويأتي بيان أن قول أهل السنة والجماعة يعني جمهور أهل السنة والجماعة.
لكن ابن عبد العز في الشرح قال يشير الشيخ بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. نعم.
قال ويأتي بيان أن قول أهل السنة والجماعة يعني جمهور أهل السنة والجماعة والراجح عندهم أن الإسلام غير الإيمان، والله عز وجل فرق بينهما في كتابه فقال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا دليل واضح على التفريق، ويأتي بقية الأدلة في موضعها.
نعم. المسألة الثالثة أن هذا الاسم أهل القبلة.
المسألة الثالثة أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء ما دل عليه، وهذا هو ما ذكره بعد ذلك بقوله: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يعني أنه لو ارتكب مكفرا فأنه يخرج من اسمه مسلم ومن اسمه مؤمن، ولو استقبل القبلة ولو كان السجود في جبهته، فإنه ما دام أنه ثبت عنه بيقين ما حكم عليه عالم أو قاض بكفره فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة.
يعني لا يقول واسم المسلم المؤمن لابد من بقاء ما دل عليه، فلو أتى بناقض يرفع ذلك وهو يستقبل القبلة فلا عبرة باستقباله إذن، إنما ما دام كما قال ما دام بما جاء به المعترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين، يعني ما لم يثبت ناقض يخرجهم من هذا. فإذا ثبت ناقض يخرجهم من الإسلام والإيمان فإنه يكون كافرا ولو توجه إلى القبل. إذن يكون من أهل القبلة من ثبت له الإسلام. ثبت له الإسلام وهو متبع للسنة، ثبت له الإسلام وهو من أهل الأهواء، ثبت له الإسلام وهو من أهل الكبائر والمعاصي، كل هذا ماذا؟ كل هذا يكون من أهل القبلة. فإن قال قائل: طيب النفاق المنافق، طب هذا مناقض، هذا ناقض، نقول هذا الناقض ناقض متعلق بالباطن ليس بالظاهر، ولهذا هم عندنا مسلمون لكن ليسوا عند الله كذلك، لكن هذا باعتبار ظاهر. هل أتى المنافق هذا بالناقض الظاهر؟ لا، إذن تجرى عليه أحكام الإسلام، هذا ناقض في الباطن. نعم. ثم قال:
قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة حق، لكن فرق هنا ما بين الجحد وما بين التأويل. فإن من جحد أمرا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته قطعية فإنه يكفر بذلك، مثل عثمان في الجنة، هذه دلالته قطعية، عثمان في الجنة ما تحتمل معنى آخر، فإذا قال لا هذا لا يدل على أنه يحكم له بالجنة، لا أنا ما أحكم لعثمان بالجنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له، أنا أرد كون عثمان رضي الله عنه في الجنة، لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا رد لخبر دلالته قطعية.
أي نعم. بخلاف بقى المتأول يقول لك هو نعم نبي قال هذا لكن أتى بناقض بعد ذلك وصار يتأول، يعني تأويلات. والكفر يضرب أدنى شبه، إن صلح في نفس العالم التأويل هذا فإنه قد يعتبر شبه تدرأ عنه الكفر، أما إذا ما صلحت فيحكم بكفر، لأنه إذا عاد الرد إلى التكذيب بالنص ولا جحود النص فإنه لا يقبل تأويله. نعم.
فإذا قوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، هنا الاعتراف بمعنى الإقرار بهذا الخبر وبما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية،
لأنه ما يحتمل دلالة قطعية، هذا ما يحتمل. نعم.
أما إذا كانت دلالته محتملة وصار ثم للتأويل مسرح فإنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان، ولهذا نص أهل العلم من أئمة الدعوة ومن غيرهم على أن متأولة الصفات ليسوا كمنكر الصفات، يعني ليس الأشاعرة مثل الجهمية.
متأولة الصفات ليسوا كمنكر، متأولة المحرفة ليسوا كمنكر الصفات من غير تحريف، ولا تأويل، لأن التأويل شبهة. نعم.
ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب، الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأولوا بعضا، هؤلاء لهم شبهة التأويل، فلم يكفرهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن تأولوه من جهة أخرى. فإذا يفرق هنا ما بين الرد وما بين التأويل، فالاعتراف هو الإقرار، كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجهل.
لكن نفرق بين أيضا القول بأن الجميع كفار لأنهم منكر الصفات والأسماء أو المعتزلة أو كذا، بين الحكم العام والحكم الخاص. فقد لا يكون الخاص قد بلغه النص، أو نشأ على تأويل ما، على اعتبار أنهم أيضا تأولوا إنكار النصوص، ليس على إنكار الصفات، ليس على رد النصوص، وإنما على أن هذه أعراض، ولا يحل أن نقول بأن الله عز وجل يحل فيه عرض، لأن هذا يدل على أنه محدث وأنه مخلوق، لأن الأعراض حوادث، يعني لهم قاعدة فلا بد من إقامة الحجة عليهم أيضا. بخلاف يعني بدل ما نقول هنا الشيخ يقول بتأويل الصفات غير منكر الصفات، منكر الصفات أيضا على أقسام، ينكر بتأويل أو ينكر بجحود، وليس كل من عطل الصفات نقول كافر عينا دون إقامة حجة كالمعتزلة أو الجهمية، وإنما إنكارهم لماذا؟ هل هو لجحود أو هو بتأويل؟ من عاد إنكاره إلى الجحود كفر، ومن عاد إنكاره إلى التأويل ينزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث وعن مماثلة المخلوقين، فحينئذ ينكر هذا من باب التأويل، فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه، ولا هم متفقون على النصوص وعلى الإيمان بالنصوص ولكن يتأولون هذا. نعم. يبقى إذن من قال بعدم الصفات وأنكر الصفات، إما أن يكون قال ذلك جاحدا، وإما أن يكون قال ذلك متأولا. نعم. فإذن يفرق
هنا ما بين الرد وما بين التأويل، والاعتراف هو الإقرار، كذلك يفرق هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحد وما بين الالتزام الذي يقابله الامتناع.
انتبه بقى هنا، ده مبحث انتبهوا إليه. نعم.
فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد، يقال أقر واعترف أو جحد،
أقر بكذا يقابله جحد بكذا، يبقى الإقرار يقابله الجحود. نعم.
أقر بأن
يعني ما أقر بالتوحيد، ما أقر بالصلاة خمس، ما أقر، يبقى جحد هذا، فجحود شيء من ذلك كفر. نعم. طيب ها.
قال فالاعتراف الذي هو الإقرار يقابله الجحد، يقال أقر واعترف أو جحد، أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، أو جحد أن الصلاة واجبة، جحد أن الزكاة واجبة، جحد أن أكل نوع من المأكولات المباحة أنه حلال، جحد أن الخمر محرم، هذا جحد يناقض الاعتراف، يعني أصلا ما يقر بالتحريم أصلا.
نعم.
الثاني هو الفرق ما بين الالتزام والامتناع، فإنه يقر ولكنه لا يلتزم.
هنا يقر بقى ما يجحد ولكنه لا يلتزم. ما معنى لا يلتزم؟ لا يلتزم أداء أو لا يلتزم تشريعا؟ لا يلتزم أداء من جهة لغوية، لا يلتزم بهذا الأمر يعني ما يسير عليه ولا يمشي عليه ويفعله مع إيماني به ومع إيماني بأنه شرع، أو لا يلتزمه تشريعا. فقال وأما الفرق بين الالتزام والامتناع ها فإنه قد يقر،
قال فإنه قد يقر ولكنه لا يلتزم، وقد لا يجحد ولكنه يمتنع، والالتزام واجب والامتناع مكفر. ما معنى الامتناع؟ الامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب،
هذا الامتناع المكفر، الامتناع يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب. نعم.
هذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة، وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزم، فجعل فعله غير داخل في هذا الخطاب، مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف مثل حديث أبي بردة بن نيار المعروف
مثل حديث أن يزيد بن مرة عن أبيه قال لقيت عم نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يخمس ماله. هذا رجل نكح امرأة أبيه، الفعل معصية كبيرة كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتله وأن يخمس ماله، يعني جعله مرتدا. لما؟ لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع. فإذا هنا
فيحمل فعله عن الامتناع وليس جحد الحكم. نعم. وقال بعض العلماء يحمل قوله على الاستحلال. كل هذا تخرج لماذا؟ أنه ليس بمجرد الفعل كفر، وإنما كفره لشيء زائد عن مجرد الفعل، ليس لكونه نكح امرأة أبيه كفر. أما إذا زنى بامرأة أبيه ده بإجماع باتفاق إنما يكفر، لكن إذا نكح تزوج، ده معنى نكح يعني تزوج، يعني يبقى في عقد زواج على امرأة أبيه، مثل ما كانت الجاهلية لا تنكر هذا. طيب إذا عقد على امرأة أبيه تزوجها، هل العقد مكفر بنفسه أو هذا العقد يكون مكفرا لكونه دالا على الاستحلال؟ فنقول من عقد كفر كفر استحلال، لأن فعله يدل على ذلك، فيكون التكفير هنا باللازم، أي من لازم العقد الاستحلال أو عدم الالتزام. مسائل التكفير مسائل دقيقة وحساسة، لأن الوصف الذي سيناط به الحكم لابد أن يكون وصفا منضبطا صالحا لإسقاط على جميع الأفراد، أي جميع أفراد الوصف. فمثلا لو نحن قلنا بأن مجرد العقد على امرأة أبيه دل على الاستحلال، لأنه ما يتصور، نعم يزني بامرأة أبي، يزني بأمه، يزني بإحدى محارمه، هذه معصية وارد معصية، إنما يتزوج، قال البعض لا هذا يدل على الاستحلال، يتزوج يعني هذا يدل على الاستحلال، أو عدم التزام الحكم، أو عدم التزام الحكم. فيا ترى من علل بهذا يكون تعليله صحيحا أو غير صحيح؟ نحن تكلمنا عن هذا الحديث كثيرا من قبل، وقلنا بأن البعض استدل بهذا على أن من المكفرات الاستحلال العملي، وهو أن يعمل عملا يدل على انخرام الباطن، فمثل هذا ما يمكن أن هم يقولون يعني مثل هذا ما يمكن أن يكون مقرا بأن الشريعة حرمت هذا ثم مع ذلك ماذا يتزوج؟ كيف يزني؟ يزني بامرأة أبي نعم، يزني بأم نعم، يزني بإحدى محارم نعم، إنما أنه يتزوج هذا لا، هذا يكون كافرا لأن هذا يدل على الاستحلال. وعلى هذا عمموه في أفراد ودخلوا بهذه الحادثة إلى الحكم بغير ما أنزل الله، وقالوا حكم بغير ما أنزل الله ونحى الشريعة وضع قوانين وضعية، فما وضع هذا إلا وهو مستحل للحكم بغير ما أنزل الله، وهو لم يلتزم الحكم بما أنزل الله. وإلا لو حكم بغير ما أنزل في قضية في قضيتين في بعض القضايا وهو يحكم بالشريعة فهذا لا نكفره، لكن كونه يضع قانونا وضعيا ولا يحكم بشريعة، ما يقول نحن نحكم بالشريعة لكن لا نحن نحكم بالقانون الفرنسي، هذا يكون كافرا. لماذا؟ لأن فعله هذا دال على الاستحلال، دال على عدم التزام الحكم الشرعي. ده معترك كبير 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 بين المعاصرين وبين المتأخرين، وإيضاح ذلك أننا نقول إن المكفرات عند أهل السنة والجماعة إما أن تكون بأقوال دل الشارع على أنها كفر كسب الله كسب الرسول كاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو بأعمال هي نص في الكفر كذلك كالسجود للصنم تمزيق المصحف وغير ذلك، أو باعتقادات كل اعتقاد يخالف كجحود كذا تكذيب كذا 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 إلى آخره. هذه المكفرات، وهذه التي تكون في الباطل لا اطلاع على العبد بها إلا إذا صرح صاحبها بذلك. طيب، هل هناك عند أهل السنة الجماعة مكفرات يكون الفعل بنفسه ليس كفرا، لما يدل الشرع على أن هذا الوصف ليس بكفر لكنه يدل على الكفر باللازم، فنقول من لازم هذا الفعل الاستحلال أو الجحود أو عدم الالتزام؟ أهل السنة لا يكفرون باللازم، أهل السنة لا يكفرون باللازم، ولا يصح التكفير باللازم، لأن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على الشخص فأقره. وهذا الوصف المنضبط المتين الرصين الذي لا يوقعنا في أي حيرة أبدا، إنما نكفر بأقوال نص الشارع على أنها كفر، بأعمال نص الشارع على أنها كفر، باعتقادات نص الشارع على أنها كفر، أما بقول يلزم منه أما بفعل يلزم منه فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، ما يكفرون باللازم. وقد ردوا التكفير باللازم كما نقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعن جماعات من السلف انكروا ذلك، ولازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا أقر به الشخص وعليه. فإن هذه الحادثة أمامنا وهي رجل تزوج امرأة أبي والنبي أمر بتخميس ماله، هل لمجرد الفعل حكم عليه بهذا الحكم حكم المرتدين؟ هل بهذا الفعل حكم عليه أو المكفر آخر الذي عليه أهل السنة؟ ولا يعلم لهم قول في هذا الحديث غير هذا أن هذا محمول على كفر قام به ليس مجرد الفعل. فمنهم من قال الكفر هنا الاستحلال وأن النبي قد اطلع على استحلال هذا، ومنهم من قال عدم الالتزام اللي هو الامتناع وعدم التزام الحكم الشرعي وأنه صار على ما عليه للجاهلية ولم يلتزم حكم الإسلام. أيا كان هذا الأمر فإنه لو قلنا استحلال ده وصف منضبط، أو عدم التزام ده وصف منضبط وليس مجرد الفعل وهو أصل المعترك. فأصل المعترك أنهم يقولون بالاستحلال عمل، يعني أن هذا العمل نكفر به لأنه دال على الاستحلال واعتبرنا هذا استحلال عملي، هذا استحلال عملي. ولهذا حينما تأتي وتقول الرجل إذا زنى بأمه إذا زنى بمرأة أبيه ما يكفر؟ قالوا الزنا شيء والنكاح شيء آخر. فهنا نوقع في حرج شديد، نقول وما الذي أضافه وصف النكاح الزواج عقد زواج بين الرجل وبين امرأة أبيه؟ قالوا هذا أصلا عقد، العقد يدل على الاستحلال. نقول لماذا؟ ما وصف العقد هنا؟ عقد محرم، حرم الله هذا النكاح فجاء هذا فعقد. طيب نقول وما الفرق بين هذا وبين حرم الله هذا البيع وجاء هذا فعقد؟ حرم الله هذا الربا وجاء هذا فعقد. جميع الذين يتعاملون مع المؤسسات الربوية يعقدون عقود الربا التي توفر فيها الآتي: واحد، التقنين، قننوه، وضعوا قانونا في الفائدة يسمونها. اثنان، الإلزام، إذا ما سددوا وإذا ما التزم هذه الأحكام، يعني بالوفاء، التزام بالوفاء. ثلاثة، القضاء بهذا. إذن عندنا كما يقال بالقانون سلطة تشريعية، يعني وضع هذا القانون، لكن ليس التشريع اللي هو نسبوه إلى الشرع. هم عندهم كده التقنين، يعني المشرع عندهم مقنن هو المشرع، يعني بلفظ القانون. نحن حتى لا يلتبس الأمر نقول سلطة تقنينية قننت. اثنين، سلطة قضائية حكمت عليك بموجب هذا القانون بالسجن أو بكذا. ثلاثة، سلطة تنفيذية نفذت الحكم، أخذتك وسجنتك، وعليه يكون بناء على هذا الأمر هذا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وليس هذا منهج أهل السنة الجماعة، إنما هو محرم، محرم بقانون، محرم بإلزام، محرم بكذا، كله واحد لا فرق. وهذه من النقاط الجوهرية في الخلاف بيننا وبين ياسر برهامي ومن صار على منهجه، وبين المعاصرين الذين يكفرون بالحكم غير منظرة. ده ملحظ مهم جدا، هم يفرقون بين الحاكم بالشريعة ولكن خالف حكم الشريعة في قضية، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، وبين الحاكم بالقانون الوضعي. الحكم بالقانون الوضعي وعدم الانتساب إلى الشريعة في الحكم مكفر ولو قانون واحد. طيب هذا بالقانون الواضح. طبعا بيضيف ياسر برهامي في سلسلة مصائبه ان حتى لو يحكم بالشريعة لكن حكم بقانون واحد وقننه وجعله تشريعا عاما، يعني عمامه على الناس، هذا كفر وناقض حتى ولو كان يحكم بالشريعة. يعني إذن الحاكم الشرعي عند ياسر البرهامي الحاكم بالشريعة وإن خالفها معصية، إنما لو خالفها بتقنين قانون واحد وجعله تشريعا عاما، يعني عمم القذر، ولا يكون حاكم شرعي. اثنان، إذا ظلم ظلما عظيما فإنه لا يكون حاكما شرعيا. انتبهوا يا اخوان، حكم بغير الشريعة انتمى الى القانون الوضعي، ده كفر. طيب اثنين، حكم بالشريعة ولكنه وضع قانونا وجعله تشريعا عاما، هذا كافر لا يكون حكما شرعيا. ثلاثة، الحاكم الظالم ليس حكما شرعيا يخرج عليه، فنصوا في موقع سلف على أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم منوطة بالمصالح والمفاسد. إذن ليس حاكما شرعيا، يبقى انتبهوا، سواء وضع القوانين فلا يحكم بالشريعة أو حكم بالشريعة ولكن قنن قانونا فجعلت شيئا عاما وتشريع العام عند برام يعني التعميم يعني. بل وله أخص من ذلك ليس بلازم بالتعميم يعني على الجمهورية، بل أي عموم يحصل في وزارة في مؤسسة، ما هو بلازم عموم على الناس في الجمهورية. وثالثا لو ظلم ظلما عظيما فإنه لا يكون حاكما شرعي. يعني من الذي يبقى عند ياسر برامي يكون حاكما شرعيا؟ إذا حكم بالشريعة ما عنده مظالم، مظالم خفيفة. الأمر الثالث ما عنده تقانين ولا شيء، عنده معاصي بالحكم غير منظر الله يعصي قنن، هذا تشريع عام يعني ضيق دائرة الحاكم الشرعي جدا. يعني الحاكم الشرعي الحاكم بالشرعي الذي عنده مظالم خفيفة وعنده ولو خالف الحكم بما أنزل الله على وجه المعصية، مش على وجه التقنين، مش على وجه التشريع العام، إذا قنن وجعل قانونا عاما هذا يسمى بالتشريع العام عند برهان، وليس تنحيط الشريعة كلها، لا، التشريع العام عند التشريع عام، قنن عمم، ده التشريع العام مش تشريع عام شريعة كلية نحاها وجاء، لا، إنما عند حكم بقنوطي ده ليس بحكم شرعي، ده واحد كونه ما ينتسبش إلى الشرع في الحكم ينتسب القنوطي ده واحد ليس بحكم شرعي. اثنين حكم بالشرع ولكن ظلم، ظلما عظيما يبقى هذا يخرج عليه ليس بحكم شرعي، او جعل تشريعا عاما قنن وعمم حتى ولا يحكم بالشريعة هذا ناقض. فإذا هل مجرد أن نكح امرأة أبيه يكون هذا كفرا لكونه زواجا لكونه عقدا لكونه كذا؟ إذا سنكفر بجميع العقود المحرمة، وهذه المسألة احتجناها في صورة لم يسبق في التاريخ مثلها، وهي صورة زواج المثليين اليوم، هذه لم تسبق في التاريخ. واحد يقول سبقت في زمن لوط رجل يتزوج الرجل، قلنا ما كان في زمان لوط الرجل يتزوج الرجل، الرجل يأتي الرجل، الرجل يأتي الرجل، أتأتون الذكران من العالمين مش أتتزوجون، الإتيان وليس الزواج، إنما في زماننا الزواج. لهذا البعض قال لا، هذا الكفر البواح بخلاف اللواط الذي هو إتيان الرجل للرجل. ويستدلون على هذا بالرجل ينكح امرأة أبي على اعتبار أن مجرد النكاح هو المكفر، وهذا غلط وليس بصحيح، إذ هذا يقتضي أن جميع العقود المحرمة تكون مكفرة. ولكن جميع كلام أهل السنة في الحديث محمول على إما القول بالاستحلال وإما القول بعدم الالتزام اللي هو الامتناع اللي بتكلم عليه الشيخون، وليس مجرد العقد. ما أحد قال من السنة أن مجرد العقد هذا مكفر، وده مربط الفرس ومناط الحكم، بارك الله فيكم، هذا مربط الفرس ومناط الحكم، ليس العقد المحرم استحلالا، ليس العقد المحرم امتناعا عن التزام الحكم الشرعي. العقد المحرم محرم، الكفر يكون بوصف منضبط. ما الوصف المنضبط؟ جحد، كذب، استحل في هذا الباب، أو المكفر بنفس الذي لا أحتاج أن أقول هل يلزم موافقة القلب على هذا أم لا، لأن القول إذا كان مكفرا بنفسه ما نظرنا إلى القلب، والفعل إذا كان مكفرا بنفسه ما نظرنا إلى القلب، والمعتقد إذا كان مكفرا بنفسه ما نظرنا إلى الفعل بالنسبة لما عند الله. أما بالنسبة لما عندنا، لو الكفر كفرا، لو كان الكفر كفرا بالباطن ولم يظهر الناقد، عملنا معاملة المسلمين، لكنه عند الله كافر كالمنافق. المنافق عنده أعظم النواقض وهو الكفر في الباطن، لكن هذا لا يظهر لنا، وبالتالي نعامله معاملة الإسلام، ويدخل في أهل القبلة بالمعنى العام، لكنه ليس عند الله عز وجل مسلما، بل هذا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه مسائل بينها شعرات، لأنك لو التفت شعرة كفرت أمة. شوف، لو التفت شعرة كفرت أمة. كيف؟ لو أنا كفرت بالعقد المحرم كفرت أمة. ومن ذا الذي يسلم؟ نوادر الذين يعقدون العقود المحرمة مباشرة. لو أنا كفرت باللازم كفرت أمة كل العصاة. ما هو أنت مات تبرز للازم عند الحكم وبطل وتخطب، وهذا خروج عن شريعة الملك والملك وال... لا، ده أنت بتقص. يبقى المتبرجة طلت عمرها، ديت مستحيلة. اللي احنا اخبرناه بالحكم الشرعي 100 مرة مستحيلة. ده ابوها كان بيضربها، ده ابوها حبسها ومصرة، يبقى دي مستحيلة. المتبرجة هذه، المغابي، ها، مستحيل. بنوك ومؤسسات، ده استحلال عندك. الرقص، الدعارة، التدخين، المخدرات، احفظ هذه. لو انحرفت شعره كفرت امه. انت بتنظر المساله قدامك كده، شعره ادي شعره، بس ده شعره، الشعره دي بدايه، والخط بيستمر كده، بياخد الامه كلها حتى مكافر عندهم، لان انت مخالف السنه عندهم لازم هذا. لو كفرنا باللازم هذا كفرت أمة. شوف انحراف شعرة، هي شعرة، لأنهم يقول لك كده، احنا لا، احنا ضد الخوارج، لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحل وكذا، نحن لا ضد الخوارج. وبعدين يجي ماذا عند تطبيق العمل في بعض المسائل، يكون على منهج الخوارج تماما، كالحكم. فيكفر بهذا. ولهذا خذ 1000 سنة، 3000 سنة، و3 سنين على أن تأتي بدليل واحد على أن مجرد الحكم غير منزل الله ده كفر، تخرج عن المعاصي إلا بما يكفر به صاحب المعصية، من استحلال، من جحود، من تكذيب، من كذا من كذا الخير. وأي قول يخالف هذا اضرب به عرض الحائط ولا يعتبر. وكل من قال بهذا القول ان هذا اذا نحى الشرع كذا دليل على الاستحلال، ده ما نحى الشرع الا لانه لا يعتقد، كائنا من كان، لألزمته اما بان يرجع عن هذا القول، واما بان يكفر كل اصحاب المعاصي. لازم يكفر كل اصحاب المعاصي، مش هذا دليل على هذا؟ طيب نفس المسألة، والبنوك الربوية دليل على الاستحلال، وموت البعارة دليل على الاستحلال، والتبرج الساعد ده دليل على الاستحلال. وفيها المرأة اللي ما بتلبسش بنطال اليوم، زوجتي، ابنتي، زوجتك، ابنتك، قلائل في الأمة. مرأة عندها 80 سنة شعروها كالدقيق وتخرج بالبنطال. كفر الدنيا كلها، كفر المقاهي والمخدرات، هذه اصحاب المخدرات اللي هم انفسهم يعلمون انهم عصاة. يعني ما حد جاز كده يقول يتعبد بالمخدرات الهروين هذا والكوكايين وهذه المواد نتعبد بها. كل واحد بيشرب مخدرات تجد مخدرات يعترف ان هذه معصية. يعني ما فيها بعد دفاع ابدا. لكن بيقول لك ادعينا الله يتوب عليه، ابتلينا والله الابتلاء هذا. تقول لا، فعلك هذا واصرارك على هذا دليل الاستحلال. فما الفرق بين الحكم وغيره؟ ما الفرق؟ واحد. وما الفرق بين عقد الرجل امراته به وعقد الرجل الربا؟ لا فرق. لهذا ابحث عن التصور الذي انيط الحكم به، لانك لو اخطأت كما قلت لك شعرة تكفر بها أمة. إنما تأتي عند الحكم وتكفر هذا، ونأتيك نسألك في الربا تقول لا ده معاصي. يعني أنت يا برهامي لو أنت امتنعت عن التكفير بالبنوك ما حجتك؟ تقنين موجود، تشريع عام موجود، لأن ده قانون عام في البنوك، تمام. طيب بتكفر ولا لا تكفر؟ لو قلت لا أكفر جميع أصحاب البنوك دول، لو قلت لا أكفر تناقض. ولو قلت بقى أكفر ظهرت بقى المسألة مش بقى شريعة الملك والحكم بما أنزل الله والغيرة، ألم ترى الذين يزعمون فلا وربك لا يؤمنون، وغير ذلك من النصوص التي ينزلونها على غير منازلها. لا يوجد في الشريعة حكم بأن من لم يحكم الله فعليكم كفر كفر أكبر، بل الآيات والحمد لله فسرها الصحابة والتابعون وأئمة السلف وأجمعوا عليها، ومما تعلقت به الحرورية والخوارج من متشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لم يحكم من أنزل الله فعليكم كافرون، فقرأوا معه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا حكم بغير من أنزل الله فقد عادل بربه، وإذا عادل بربه فقد كفر. هو ده الموضوع اللي معه، الدلالة على الاستحلال، الدلالة على أن الحكم عدل بالله عز وجل. شوف فأولئكم كافرون ماذا صنعوا؟ قرأوا معها، انتبه، قرأوا معها اللازم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وعليه، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب. طيب وإذا عدل برب كفر، إذا حكم غير منظر الله نعم فقد دل على استخفاف، دل على عدم إيمانه، دل على استحلاله، دل على كذا، فما نحى هذه الشريعة إلا وهو يعتقد عدم جواز الحكم بها، إلا هو يعتقد الأفضلية، إلا هو يعتقد الاستحلال، إلا هو يعتقد. هو نفس طريقة الخوارج تماما، طريقة الخوارج تماما، واضح. فما معنى الالتزام؟ فرق بين الالتزام والامتناع. ثم قال هذا رجل،
قال فإذا هنا في الاعتراف ما داموا معترفين فيه الإقرار يقابله الجحد. وفي
ده احنا رجعنا صفحة كاملة، لكن النبي أمران يقتله وأن يخمس ماله، يعني جعله مرتدا، لا لكونه جحد ولكن لكونه امتنع. فالرجل ظن أنه لا يدخل في هذا الخطاب، أي في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى ما قد سلف، إنه كان في حجة مرته من سبيان، فهو مقر،
فهو مقر بهذه الآية بدخوله في الإسلام، مقر مقر بهذه الآية بدخوله، لكنه امتنع من الدخول، امتنع من الالتزام بها، لأجل أن هذه كانت فعلة أهل الجاهلية، فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه، لأن هذا يدل على بره، يدل على صلته، ويدل على شرفه، ويدل على أشياء عندهم. فلما أنه امتنع، يعني أنه أخذه هذا المأخذ الحكم الجاهلي، إذن في هذه الصورة لم يلتزم، هو مقر معترف، لكن
ما معنى كلمة لم يلتزم ممتنع؟ ما معنى كلمة ممتنع؟ يعني لم يلتزم الحكم الشرعي تشريعا، في فرق بين عدم الالتزام اللغوي وعدم التزام الشرعي هنا التشريع. عدم التزام أقول مثلا فلان لم يلتزم الأمر هذا، لم تلتزم الحجاب، فمع أني أخبرتها بالأدلة وكذا لم تلتزم بهذا، فلان لم يلتزم بكذا، مثل ما نقول فلان غير ملتزم. غير ملتزم يعني غير مستقيم على الأمر، ده غير مكفر، ده معصية. لم يلتزم في المعنى الخاص هنا اللي هو التزام الحكم ويقابله الامتناع، أي لم يلتزم التشريع نفسه، يعلم الآية ومقر أن الآية دي نزلت من عند الله عز وجل، لكنه لم يلتزمها، أي لم يدخل في الخطاب، لم يلتزم التشريع، بل بقي على ما عليه أهل الجاهلية، قال ده ما يلزمنيش ما ادخلش فيه، واستثنى نفسه من هذا. يبقى لم يلتزم التشريع، لم يلتزم الآية تشريعا، بخلاف الثاني لم يلتزم الآية تطبيقا. مع التزامه بها تشريعا، إذن هذا أمر متعلق بالتشريع ذاته، هذا أنا لن أدخل فيه. طيب، أو أنا داخل فيه كل شيء بس أنا مش ملتزم به، يعني مش مستقيم عليه، ده شأن وشأن أصحاب العصا. لسه خلينا بس ديت ونرجع للعبارة، بس خلينا نفهم مفهوم التزام الأول عشان نحوي. كلمة لم يلتزم كذا تشريعا يعني لم يدخل في التشريع، التشريع ما يشملني، التشريع ما أدخل فيه، ما ألتزم هذا تشريعا، وهذا تكذيب بالتشريع. أو لو ألتزم ذلك أستقيم عليه تطبيقا وكذا وعملا. من هنا الخلل، هنا أنتج سوء فهم عند البعض لعبارة لشيخ الإسلام، هتجدها شيخ تاني ملتزم كذا وكذا، فالبعض فهم لو أمير هنا كان جمع بتاعت هذا الصعيدي هذا اللي قال لم يلتزم كذا، لأنه عنده طالما أنه مؤمن بأن الشيء هذا واجب، إذا ما قام به ما قام به يكون كافرا. ليه يكون كافرا؟ ليه؟ لأنه لم يلتزم بذلك، ويجيب نقلات لشيخ سام على عدم الزام ويطبقها على ماذا؟ عدم الاستقامة على الأمر، عدم الاستقامة على الأمر، مؤمن بالوجوب ولكن لم يفعل كذا، يبقى هنا لم يلتزم، إذن يكون كافرا. وجد البعض يقول هذا، ليه؟ لأنه لم يفهم مصطلح شيخ الإسلام بكلمة لم يلتزم. يبقى إذن اللي بيناقش هنا الشيخ صالح لما فرق بين الإقرار والجحود وبين الالتزام والامتناع، دي مصطلحات أربعة لابد تفهمها. أقر بالشيء واعترف به وأقر بوجوبه، أو جحد وجوبه، جحد وجوب الصلاة، يبقى ده جحود يقابل إقرار. أقر بوجوب الصلاة، أقر بوجوب الزكاة، أقر بوجوب الصوم، أقر بوجوب كذا. أقر بوجوب الزكاة ولم يؤدها عاصي، أقر بوجوب الصوم ولم يؤدي عاصي، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الصوم، ده مقابل إقرار كافر ولو أنه صام وزك. إذا جحد يعني لم يقر بالوجوب ولكنه زكى وكذا لمصالح دنيوية فإنه كافر. ده مصطلحان. مصطلحان آخران، الالتزام يعني بالوجوب ودخول في خطاب، يقابله الامتناع، الامتناع عن الالتزام، فهذا عدم تشريع، عدم التزام التشريع، هذا كفر، هذا كفر. فمن الأوجه التي يحمل عليها حديث الرجل أنك حماطة به ماذا؟ أنه لم يلتزم هذا الحكم. يعني لم يلتزم أي أنه لم يلتزمه تشريعا وبقي على ما كان عليه الجاهلية من اعتقاد أن هذا بر بالوالد أو كذا وكذا. تقول يا شيخ إبراهيم فالرجل ظن أنه لا يدخل في هذا الخطاب أي في قول ها. تقول إيه أي ما هو الظن هنا مش معنى الظن الله. الرجل ظن أنه يدخل يعني اعتقد يعني رأى يعني نعم هننجيلها الآن ها. طيب خلي من اللازم خلاها لازم عشان بس ننهي مبحث الامتناع والالتزام ونرجع للازم ها. هو مقر بوجوبها
قال هو مقر معترف لكنه لم يلتزم بمعنى امتنع وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعله دل على استحلاله.
انتبه وليست المسألة تكفيرا بالعمل ها؟ أن ذات العمل مكفر أن ذات العمل إيه مكفر كما يزعمه بعض المعاصرين اليوم لما كفر بزواج المثليين تكون قرار في محكمة وأن يدخل محكمة يتزوج وكذا وكذا ده كفر بنفسه. طيب ها؟ أو إيه
أو أن فعله دل على استحلاله ليست من هذا
أو الجانب. أن فعله دل على الاستحلال يبقى احنا بنكفره باللازم لا اللي هو بيقولها من يرى أن فعل هذا دل على الاستحلال لأنه ما تزوج إلا وهو ولا عقد نكاحا إلا وهو مستحل وبالتالي يكون هنا مستحلا لهذا الأمر لأن هذا الفعل دل على فلا الفعل بنفسه مكفر لأنه لم يرد أن العقد المحرم من النواقض. اثنان ولا يقال الفعل دال على الاستحلال لأن هذا يكون تكفيرا باللازم أي لازم فعل الاستحلال وهذا من أخطر ما يكون. نعم طيب
إنما هي من باب الامتناع فمن عرف واقع أهل الجاهلية في نكاح العقد.
طيب اللي بيقوله من أهل السنة أنه استحلال أن الرجل كان مستحيل مش دال أن فعل ده استحلال أن النبي طلع على هذا الاستحلال فما أرسل النبي بتخميس المال وكذا إلا لأن علم أنه استحل ذلك مش أن فعل دل على الاستحلال. نعم جمع كلام في سبب كفره. نعم
إنما هي من باب الامتناع فمن عرف واقع أهل الجاهلية في نكاح العبد إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرف المقصود من هذا أن قول الطحاوي ما دام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين الاعتراف الإقرار والإقرار يقابله الجحد. ويأتي الكلام على الاستحلال في قوله ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فإذا صارت عندك هنا أن النسبة إلى الإسلام النسبة إلى أهل القبلة يأتي الخروج منها بأشياء وأما العمل سيأتي الكلام عليه ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لهذا هنا علقها بالاعتقادات ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.
نعم عندنا بقى زيادة مهمة هذا من المواضع التي تزيل فيها الأقدام لهذا فالذي يجب على كل طالب علم أن يعلم ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وضده وأن الإيمان والإسلام إذا دخل فيه الشخص ووصف به لا يخرج من إسلامه وإيمانه حتى يأتي بمكفر واضح مثل وضوح ما أدخله في الإيمان. فهو دخل باعتقاد واضح دخل بكلمة توحيد دخل أيضا بعمل الأركان فلابد أن يكون الاعتقاد المكفر مضادا لأصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك القول المكفر لابد أن يكون مضادا للأصل أي لكلمة التوحيد لأن يعني أقوال الشركية. كذلك العمل المكفر يكون مضادا لما دل عليه عمل من الإسلام الله عز وجل وهذه مسألة يأتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله. فإذا معتقد رسول الجماعة في المسألة أن من ثبت في حقه اسم الإسلام والإيمان فإنه يبقى على هذا الاسم ما لم يأتي بشيء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات ترد هذا الأصل بوضوح لا باحتمال لأن الواضح البينة اليقينية لا يزول إلا بيقين. احنا عندنا مكفرات باقوال باعمال باعتقادات هيكون النواقض نواقض للاقوال نواقض للاعمال نواقض الاعتقادات. انما خلاصة المسألة احذر ان تعتقد ان قولا تكفر بلازمه ان فعلا تكفر بلازمه ومن اتى بادلة يدل على هذا بهذا على هذا فإنه يكون مخطئا خطأ عظيما خارجا عن طريقة أهل السنة الجماعة في باب النواقض، في بابنا. ومن هنا تأتي أهمية هذا المبحث الذي يعني ذكرناه في ماذا؟ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. في كلمة للشيخ صالح هنا وهي قوله، هذا معنى قول العلماء لما قال امتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، هذا معنى قول العلماء الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة. الحقيقة هذا قول مجمل، لو كان هذا هو القول في الطائفة الممتنعة يقول هذا طائفة الممتنعة، لاقتضى أن تكون الطائفة الممتنعة كافرة باتفاق. لكن نقول الطائفة الممتنعة إما أن يكون الامتناع بالمعنى هذا وهو الامتناع عن بمعنى عدم الالتزام فده يكون كفر، وإما أن يكون الامتناع مع الالتزام، هو ملتزم هذا الحكم كل شيء ولكن امتنع عن الأداء، امتنع عن الأداء، فكون ممتنعا عن الأداء وليس ممتنعا عن الالتزام. امتناع اللي هو مقابل الالتزام، لا، الامتناع اللي هو مقابل للأداء، وده أصل الوضع عندهم الطائفة الممتنعة. الطائفة الممتنعة الطائفة اللي امتنعت عن أداء شعيرة وكذا وكذا مع الإيمان بوجوبها، مع الإيمان بوجوبها، فهذه امتنعت عن الأداء ولها منعة بالشوكة، لا يقدر السلطان عليها إلا بالقتال، بخلاف الممتنع عن الأداء إذا كان واحدا أو كانت أفرادا ليس لهم شوكة، فالحاكم بيأخذ الزكاة منهم قهرا أو بيلزمهم بهذه الشعيرة. أما إذا كانت طائفة لها شوكة تمتنع عن هذا الأداء وممتنعة أيضا على السلطان، لها منعة، لها منعة لا يقدر السلطان عليها إلا بالسيف، فهذه طائفة ممتنعة. طيب الطائفة الممتنعة ديت، الطائفة الممتنعة هذه إن كانت كما قلنا ممتنعة عن الأداء لكن هي ملتزمة التشريع، فهذه ما لم تقاتل يحكم بكفرها، لكن إن قتلت السلطان هذا اللي هو محل الخلاف بين أهل السنة، هل تكفر الطائفة دي أو لا تكفر الطائفة هذه، هل هي تكفر أو إيه أو لا تكفر؟ يبقى إذن الامتناع إن قصد به منع الشيء، الامتناع عن الأداء فهذا ليس بمكفر، وأما إذا قصد به الامتناع عن التشريع فهذا المكفر. إذن عندنا أربعة ألفاظ، أقر ويقابلها جحد، التزم ويقابلها امتنع. أقر ويقابلها جحد يبقى كفر بالجحود، أما إذا أقر ولم يجحد لكنه لم يؤدي وكذا هذا لا يكون كافرا إلا ما تنازع بقى أو ما ورد الكلام فيه ككفر ترك الصلاة وكذا أو المباني الأربع كلام العلماء. طيب التزم وضده امتنع، التزم وجوب الحكم الشرعي، التزم الحكم الشرعي، التزم الأمر الشرعي الذي جاء به الكتاب والسنة، طيب ضده امتنع، امتنع عن التزام الحكم الشرعي، امتنع عن التزام الحكم الشرعي، لم يدخل في الخطاب، لم يلتزم تشريعا، فهذا يكون كافرا، الامتناع بهذا يكون ماذا؟ يكون كفرا. إذن الطحاوي لما قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين ولو بكل ما قاله أخبار مصدقين، طبعا الشارح قال ويشير الشيخ بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد. طيب الشيخ صالح قال بتأمله في الكلمة قال لكن هذه الكلمة وهناك وجهة أخرى ظهرت لي أثناء تأمل كلمته أنه إن قال ذلك، لكن هذه الكلمة ليست ملزمة لو بهذا القول، يعني أنه يسوى بين مسلم ومؤمن، لأنه من جهة التسمية نسميه مسلمين أو نسميه مؤمنين، فالإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع، فإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلما فهذا صحيح، إذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلما فهذا صحيح، وحتى صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه. يقول لكن هذه الكلمة ليست ملزمة له بهذا القول، يعني أنه يسوى بين مسلم ومؤمن، لأنه من جهة التسمية تسميه مسلمين أو نسميهم مؤمنين، وهذا الأقرب من التحاور. قد يقال ونسمى قبلتنا مسلمين ومؤمنين، يعني فيهم اسم الإسلام وفيهم اسم الإيمان، الإسلام بضابطه والإيمان بضابطه، طالما أنهم لم يأتوا بناقض يخرجهم من وصف الإسلام والإيمان إلى وصف الكفر، ما داموا بما جاء بنا معترفين ولو بكل ما قالوا أخبره صدقين. وطبعا هنا اقتصر على مسألة الاعتراف والتصديق، وإلا ها النواقض كثيرة جدا، لكن كأنه يشير إلى العموم. تمام. ولهذا يقول وأن ابن أبي العز وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب ذنب ما لم يستحله، ويقول وياتي هذا عند قول الشيخ وكفى من اهل القبله بذنب ما لم يستحل، وعند قوله والاسلام والايمان واحد واهله في اصله سواء. يبقى عندنا اذن مبحث الاسلام والايمان هل هما واحد ام متغيران، مبحث لا يكفر بذنب ما لم يستحل، ما المراد بالذنب وما المراد بما لم يستحله، مبحث النواقض والتفريق بين الإقرار والجحود، بين الالتزام والامتناع، هذا مبحث مهم، مبحث تصور كلام ياسر برهامي الخطير في مسألة الحكم والإمامة والضابط في هذا، مبحث خطير جدا، والتزامه الحقيقة هيؤدي إلى تكفير كثير من المسلمين بل عامة المسلمين، هذه مباحث مهمة. نعم ماذا؟ عدم الزنب ايه؟ يعني ايه؟ امتناع عن الالتزام، فالامتناع المقابل الالتزام ده مكفر، الامتناع بمعنى المقابل للاستقامة، امتنع عن اداء الشيء، امتنع عن فعل الشيء، مش عن التزام التشريع، هذا معصية إذا امتنع عن فعل شيء. هو ما هو في فرق بين زم الامتناع وما ايه، ما هو ده ضد ده، التزام ضده الامتناع، مش بمعنى واحد، هذا ضد هذا، زي الإقرار اللي يقابل الجحود، الالتزام اللي يقابل الامتناع، الالتزام اللي هو ايه؟ عدم الالتزام اللي هو عدم الامتناع، اللي هو الامتناع عدم مش الالتزام، الالتزام شرط. طيب يقابله الامتناع، انما الامتناع يساوي عدم الالتزام، يقول ايوه ماشي، اي منع الزكاة وقتل عليه يكفرونه، اللي هو يكفر شيخ الاسلام ابن باز وكذا، الشيخ ابن باز يكفره، يكفره لكون قتل عليها ده كافر، كون قتل عليها وكذا، لأنه ما يصدق فعل هذا يكون ماذا، يكون كافرا، ما يصدق في أنه يقول أنا مؤمن بالوجوب ومؤمن بكذا وكذا. فإذا قاتل أي هذا مكفر يقول إيه؟ وهذا يضعفه. هذا إحنا بنقول لا، هذا ليس الصحيح، هذا ليس صحيح. طالما أنه ملتزم هذه التشريع وطالما أنه غير جاحد وقاتل، نحن نحتاج إلى دليل على أن قتاله كفر. إنما لو قلنا أن قتاله دليل على كذا هذا لا ينبغي. صوتك عشان بعيد بس ما لا، لو وصف إيه ما يبعد، ما يبعد لو إن هما صرحوا بهذا يكون هذا باللازم، هذا ما يبعد، هذا ما يبعد. لكن قد يقول أن هذا بنفسه، وده بقى الذي أعتقده في كلام ابن باز في كلام الشيخ الإسلام. تكفير هنا ليس باللازم، وما التكفير بإيه؟ كفروا بإيه؟ ها كفروا بإيه؟ كيف بنفس؟ طيب هو ما قدموش إن أدلة على إن بنفس القتال هذا كفر، لكن كفروا بواقعة أبي بكر، أن أبا يرون أن أبا بكر كفر هؤلاء وقاتلهم قتال المرتدين، واستدلوا ببعض العبارات مثل أن اسم الرد عمهم. استدل بعض العبارات أن أبا بكر رضي الله عنه قال لا حتى تؤمنوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة، وقالوا هذا عام. فالذين كفروا الطائفة الممتنعة هنا كفروهم بفهمهم لقتال أبي بكر رضي الله عنه، وقالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه كفر هؤلاء، وده محل معترك كما قلنا بين العلماء. هل أبو بكر رضي الله عنه كفر هؤلاء أم لا؟ المرتدون معروفون، لكن هل أبو بكر كفر هذا ما؟ فالبعض استدل بعمومات كونهم يدخلون في اسم الردة وكذا وكذا، والبعض قال لا هم دخلوا في اسم الردة لأن الردة عامة، الردة تطلق ويراد بها الردة عن الإسلام وتطلق ويراد بها الردة عن الطاعة، ده أمر. الأمر الثاني أن هذا لو كان كذلك لما أشكل على عمر رضي الله عنه، إنما عمر رضي الله عنه قشة كيف تقاتل قوما يشهدون الله ونحب رسول الله ويقيموا الصلاة وكذا، فقال كيف تقاتل قوما يشهدون، معنى ذلك أن هؤلاء كيف تقاتلوا مع وجود أصل الإسلام لهم، وجود أصل الإسلام لهم. وكان رد الصديق ليس لأنهم مرتدون، ولو كانوا مرتدين لكان هذا الرد أبلغ رد، ما يحتاج إلى ماذا؟ لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول لقاتلتهم على ذلك. لأنه لو كان مرتد لكان الجواب بالرد أبلغ، وهو يقطع كل شيء. أما عبارة حد شهد أن قتلكم في الجنة قتلكم في النار قتلكم في الجنة، فهذا لم يأتي دليل ينص على أن هذا كان في قتال منع الزكاة. وأما القتال وكون قاتلهم جميعا فإنه لا يلزم من القتال الكفر، أما القتال فقد شمل، وأما التكفير فلم يشمل. وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى مبحث من أنفس ما كتب في هذه المسألة لتجلية الفارق بين هؤلاء وبين ما من قاتلهم الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين. يبقى إذن أما العلماء قالوا بهذا، الذي يظهر أنه ليس تكفيرا باللازم، إنما الذي يظهر وماذا أنهم رأوا أن قتال الصديق رضي الله عنه لهم كان قتال مرتدين، أن الصديق كفره ولهذا قالوا به. نعم لو تأتي بالكلام شيخ إسام في الممتنع عن الزكاة، أو كلام شيخ ابن باز رحمة الله عليه. شفتوه؟
ده كلام شيخ الإسلام استدل به الشخص.
طيب غير هذا، في كلام شيخ إسام في الإسلام؟ ودي يعني اللي مع الجهاز يبقى يمشي معنا ينتقل. شيخ إسام بيقول ابن باز يبقى على طول الشيخ ابن باز والشيخ كذا يبقى على طول. ها؟
قال شيخ الإسلام: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهم، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهما على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة.
القتال ما في مشكلة، القتال لا إشكال فيه، نعم. ولهذا قتال الطائفة الممتنعة على نزاع في الأمة ولا بين الأمة فيها، إنما حكم الطائفة الممتنعة هل يقاتلون قتال المرتدين أم لا، نعم.
وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع التزام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة امتنعت عن من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام الجهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة به، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
أي في القتال، نعم.
منتقلة: وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا صارت على ترك بعد السنن.
إذا صارت
أصرت على ترك بعد السنن،
يعني انتقل في نعم نعم.
حديث نكح امرأة أبي،
أين
كلام العلماء؟
كلام
في تخريج حديث نكح امرأة أبي.
كلام مين؟
كلام العلماء في تخريج حديث نكح امرأة أبي.
نعم.
قال الطحاوي ورحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار: فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم وإنما أمره بالقتل، ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا، ولكنه لمعنى خلاف ذلك، وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا.
نعم.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار:
وليس مجرد الفعل. نعم.
قال: والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
ده كلام مين؟
الشوكاني في نيل الأوطار. قال: والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيات الشريعة كهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر.
تمام. نعم. وعلى هذا الكلام يعني أهل السنة وأهل العلم، وليس أن فعله دال على الاستحلال فيكون التكفير له بمجرد فعل، وده بيت القصيد وأساس الايه المبحث الذي نحن نبحث. تقول في اللازم. نعم نعم.
قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: الثالثة: الزاني بذات محرمه كاللواط، على الصحيح من المذهب.
الزاني
بذات محرمه كاللواط، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره. وجزم ناظم المفردات أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها، ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله: ويؤخذ ماله أيضا، لخبر البراء بن عازب رضي الله عنه، وأوله الأكثر على عدم وارث. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله عنه إلا رجلا يراه مباحا فيجار. فيجار.
نعم.
قلت: فالمرأة؟ قال: كلاهما في معنى واحد. وعند أبي بكر إن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل، وأن غير المستحل كذلك.
من قال هذا؟
وعند أبي بكر.
نعم، في المذهب يعني. نعم.
أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل.
نعم.
وأن غير المستحل كزان. نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
نعم. نعم. يقول إيه؟
يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: وفي سند الحديث اختلاف كثير، وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه، أخرجه ابن ماجة والدارقطني. وقد قال بظاهره أحمد، وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته.
نعم، لكن هذا فهمه هو لكلام أحمد، لكن يرده المنقول عن أحمد أن هذا محمول على المستحيل. نعم، وده اللائق بأحمد رحمة الله.
كان شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في الصارم المسلول على شاتم الرسول. الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه، فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق.
نعم، إذا العبارة عندك: وأما من
قال: فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم،
حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم،
وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند.
تمام. هو كان بيقول الشخص هذا، كان بيستدل بهذا على كفر من اعتقد الشيء وكذا لكنه لم يقم به ولم يفعله. لو تأتي بعبارته
كفر المصر. يقول شيخنا: شيخ الإسلام يقول: الاستحلال نوعان. يعني معنى الاستحلال؟ يعني اعتقاد حل المحرمات. استحل يعني اعتقد حل المحرمات، الزنا، الخمر. واضح؟ الاستحلال نوعان: استحلال عملي يعني أن يقول بلسانه إن الحلال حرام فهذا كافر ولو فعل هذا.
يقول
يعني لو
يقول
أن رجل
الاستحلال إيه؟
يقول الاستحلال نوعان: استحلال علمي يعني أن يقول بلسانه إن الحلال حرام فهذا كافر ولو فعل هذا. يعني لو أن رجلا قال: الصلاة غير واجبة، ثم صلى، إيه حكمه؟ هذا كافر وإن صلى. ليه؟ لأنه جحد ما أمر الله به. ولو قال رجل: الزنا حلال لكنه لم يزني، إيه حكمه؟ كافر، لأنه استحل المحرم. ده اسمه استحلال. إيه ده؟ استحلال علمي معلق بالعلم عند الرجل. واضح. في نوع تاني اسمه الاستحلال العملي. يعني إيه الاستحلال العملي؟ أن يقر ثم لا يمتثل عمليا.
شو بقى استحلال عملي؟ أن يقر
ثم لا يمتثل عمليا.
ثم لا يمتثل عملي. طيب هذا حكم بقى؟ عاصي ولا كافر؟ ها؟
يعني يقول لك: الصلاة فرض، المفروض لمن علم بالمعلوم أنه يعمل إيه؟ يصلي. فهو لا يصلي البتة. فمثله كمثل من قال: إن الصلاة ليست فرضا، كلاهما تارك للصلاة. هذا آخر كلام.
قال الثاني استحلال عملي.
قال في نوع ثاني اسمه الاستحلال العملي، يعني استحلال عملي أن يقر ثم لا يمتثل عمليا. ثم ضرب المثال.
أي بس ما بيانش هنا أن استحلال ده مكفر ولا غير مكفر، لكن في موضع آخر بيان هذا مكفر في موضع آخر. لكن أمير اللي ممكن يكون عنده
كتاب.
نعم لا 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 في موضع، لأنه هو استدل له كلام، في استدل فيه بكلام شيخ الإسلام. نعم شاهد يعني كما قلنا أن دم عترك خاض فيه من خاض ووظفه كل واحد لمعتقته، وظف هذا، وظف حديث نكح امرأة به. ولهذا ده من الحديث الذي أيضا بن عنو لا عنوان إيه العام، حديث من نكح امرأة أبيه، ده حديث تأخذه كده بإيه، ده مبحث، ده ملف الواحد، زي حديث الافتراق ده ملف، زي حديث فقه موسى العين ملك الموت ده ملف، في أحاديث زي أثر مجاهد ده ملف، في أحاديث بتكون ملفات. ملفات ليه؟ لأنه متعلق بها كلام كثير أخذ ورد، ولأنها أيضا كلمة أهل السنة متفقة متفقة فيها على قول، فيكون المخالف في ذلك مخالف لأهل السنة والجماعة، فتكون أحاديث مشهورة بهذا، معنونة معنونة مشهورة. نعم هذا عبارة الطحاوي، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قاله أخبر مصدقين. نعم نعم ماله مش ما ليس ما دخل معنا ده، لازم بقى قول له قول رسوله. نعم ده غير داخل معنا في هذا. نعم
نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم.
نعم.
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نعم يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي بالباطل. وهذا شأن من المتكلمين الذين خاضوا في الله وماروا في دين الله، خاضوا في الله فما يضرون الرب الذي يعبدونه، فأين هو؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم عند القوم، إذن يكون معدوما هذا، أو في كل مكان، إذن يكون الخلق أكبر من الذي في كل مكان هذا. وقوم يقولون في كل أحد، فأنا والرب لا فرق بيننا، وقال قوم هو مثلنا وجهه كوجوهنا ويداه كأيدينا، يبقى خاضوا في الله، الرب الذي يعبدون ما يدرون عن صفته. ولهذا قولت أننا نجتمع في رب وفي إله وفي دين وفي نبي وقرآن وكذا، أن الأمة بفراقه مجتمع، هذا قول باطل في تجوز. كيف ربك هو رب المعطل؟ ها لا، ربك هو رب الممثل؟ لا. إذن كيف نقول اجتمعنا في الرب؟ ومن هنا تأتي هذه الكلمة الفاجرة الآثمة الغاشمة المسقطة لأي إنسان يقولها، كلمة المغمسي الضال المنحرف حينما قال إن أهل السنة والشيعة والإباضية، وذكر طوائف من أهل القبلة، فإنهم يتجهون إلى قبلة واحدة، يؤمنون برب، يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بكذا، يؤمنون بكذا، يؤمنون بكذا، ولا فرق. ولهذا فينبغي أن يكون هؤلاء تحت مظلة واحد. له كلام
الإسماعيلية كذلك.
يقول
إن السنة والشيعة والإسماعيلية
والإسماعيلية والإباضية
كلهم مسلمون مؤمنون.
ها
هذا القدر المجهول.
أي لأنهم يتفقون أكمل يعني معنى الكلام في قبلة واحدة، قبلتهم واحدة، والقرآن واحد، والإيمان بالجنة والنار واحد، وأن الجنة يثاب بها للطائعين والنار يعذب بها كذا، هذه واحد يعتقدون بهذا، فلهذا كلهم مسلمون مؤمنون. وهذا خلاف ما أجمعت الأمة عليه في كفر الإسماعيلية وكفر هذه الطوائف الغالية وغير ذلك من الطوائف التي كفرها أهل السنة والجماعة. نعم. مجتمع ايه؟ دي مسألة خلافية اصلا حتى في اللواط، هل يعقب عقوبة الزاني او القتل حتما؟ طب القتل اختلف في نوعية القتل، دي مسألة من مسائل الاحكام ليس مسائل الكفر. الاختلاف في العقوبة شيء والتكفير شيء ايه اخر. والصحيح انه يقتل ولا فرق بين محصن وغير محصن وكذا، يقتل اللواط يقتل، وصفة قتله انه يرمى من اعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة، وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليه. لكن ده ليس له علاقة بمسألة الكفر كحكم. جميل، يعني إذن اللواط كفر. جميل، يعني اللواط كفر. لا، يعني اللواط كفر. ليس كون يقتل أو لا يقتل بمؤثر في حكم الكفر. لأن عندنا الزاني بيقتل يرجم حتى الموت مو بكاف، والقتل يقتل ومو بكاف، واللواط عمل الصحابة على قتل وليس بكاف. كما قلنا ليس يلزم من القتال ولا القتل الكفر، لا يلزم من القتال ولا القتل الكفر، ولا يلزم من الكفر القتال ولا القتل، فيش تلازم. طب الله يقول وقتلوا حتى كده فتنة، اهو لازم الكفر القتال. نقول هذا ماذا؟ هذا سبب، لكن هذا السبب ليس بموجب. إذا وجد الوصف على كل حال بدليل ما بيننا وبين هؤلاء الكفار من عهود وعقود وتحترم، عقد الذمة، عقد الأمان، عقد كذا، وما في مع أنه كفار، وما أوجب هذا الوصف القتال أو القتل على كل حال، إنما سبب لهذا فهو الكفر من أسباب القتال والقتل وكذا، لكن ليس بموجب، فقد يتخلف لوجود ما دل الشارع ماذا عليه. الله قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، كفروا إلا الذين عاهدت، وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وقال من قتل معاهدة مع أنه كافر لم يرح رائحة الجن مع أنه كافر، فلا يلزم من هذا ذاك ولا من هذا. دي مباحث يعني سهلة جدا الحقيقة لو أخذت بضوابطها الكلية المحكمة ومن كتب أهل السنة، لكن لو قرأنا فيها أبحاث لأحد بقى الناس التجميعية الإنسان سيدوخ. يعني أنت ما تقرأ أبحاث الحكم بغير منظر الله يتهالك المسألة دي غير اللي احنا بنعرفها في كتب أهل العلم، يعني بطرحوها طرح جبن وقلات واشتباهات، مش دي المسألة. مسألة دي فين يا جماعة؟ احنا بنبحث عنها في كتب أهل السنة، مش دي يعني في كتب أهل السنة خلاص، ومن لم يحكم أنزل الله فلو كفرون كفر دون كفر وخلاص انتهى المسألة. هم ما بيتناولوهاش بعنوان حكم غير أنزل الله، بتناولها بقى بمصطلحات تانية، تشريع، إلزام، تقنين، ما أدري إيه، واخد بالك، ويأتون بقى بعمومات، ويأتون يجعلونها ماذا؟ مسألة كأن غير المسألة التي نتكلم فيها. يعني أحدهم ومن مشايخ له مشروحات في كتب العقيدة لما أتى إلى مسألة الناقض، لما أتى إلى مسألة الحكم الكون الوضعي، تناولوا على إنه لا، يعني مسألة الحكم غير منزل الله شيء، ومسألة القوانين الوضعية شيء. القوانين الوضعية كفر بواح، ما تتكلم فيها أصلا، هذه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. تناولها هذا التناول، تناولها هذا التناول، إن ده من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وده السبب أنه التفت عن هذا المبحث في كتب أهل السنة والجماعة، وأن المبحث هو كلمة الحكم غير ما أنزل الله، المبحث هو كلمة الحكم غير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، تقنين بقى، مش تقنين، إلزام، ما أدري إيه، قانون فرنسي، قانون مصري، قانون ياباني، قانون أي قانون، لكن النظر إليه بنظر آخر، ليس بالنظر الذي هو يتناولونه. يعني أعطيك مثالا على كلامه، نعم، عمل من؟ نعم، يعني هو بيعتبر انه لازم، لا يعني اقصد يعني كان يعتبر ان سبب الانحراف هو انها سميت بغير اسمه. هي هذه المشكلة حينما تتناول مسألة. نعم،
قال رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال،
علق شيخ ابن باز على كلام ابن أبي العز، يشير شيخ الكف عن كلام المتكلمين، يقول وهذان الأصلان هما أصل كل كافر ومبتدع وفاسق، اللي هو الخوض والمماراة، ولا نخوض في الله ولا نمارى في دين الله. يقول وهذان الأصلان هما أصل كل كافر ومبتدع وفاسق، اتباع الهوى والظن، يحملهم على كفرهم وفسقهم وضلهم، اتباعهم الهوى واتباعهم الظن، فلا علم صحيح ولا قصد صحيح. كلمة جميلة هذه، شيخ ابن باز يقول فلا علم صحيح ولا قصد صحيح، فلا علم صحيح ولا قصد صحيح، فالعلم ظنون والقصد مدخول باتباع الهوى. من جهة العلم ما عنده أصول، عنده ظنون، ومن جهة القصد فالقصد مدخول باتباع الهوى، أي ليس عنده علم يتبعه ولا حتى حسن قصد يحمله على التعلم لو كان جاهلا، وهذا أعظم ما يحصل به الضلال والكفران والعياذ بالله. أم فليس عنده العلم صحيح المنقول ولا صريح المعقول، وأمر يتعلق بالقصد فليس عنده القصد الحسن في الوصول إلى الحق وإنما عنده اتباع. فأن يعلم هذا الرجل موصوف بهذا الوصف أن يعلم الحق، لو أتيت بكل دليل ما اتبع، لأن صاحب هوى. نعم. ومن هنا نهى السلف عن مناظرة أهل البدع. ليه؟ لأنه ليس لهم قصد في اتباع الحق. أنت تناظر ليه؟ لماذا مناظرة أهل البدع؟ ليه تناظر ليه؟ أجلي له الحق وأبين له الحق، تبين له الحق، هو أصلا لن يتبع هذا الحق لأنه لا يقصده. نعم. إلا في الحدود الضيقة التي وقع بها بعض هذه المناظرة. خلاف الموحد المؤمن فإنه يتبع الحق ولا ينقاد للهوى، بل يخلص الله عز وجل وحده عن علم صحيح لا عن جهل وهوى. نعم.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسماء وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب. فاختر الأدب أو العطب. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساق الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب.
قال ابن باز: يعني مراد التكلف والتنقيب عن أشياء ما ليس لك بها علم، مثل ما وقع من نفاة القدر والمجبرة وأشباههم، يعني التوسع في الأقوال في ذات الرب وصفاته على غير دليل يفضي إلى معاطب كثيرة، يفضي إلى معاطب كثيرة، إما إلى الإلحاد والقول بوحدة الوجود، وإما إلى إنكار القدر، وإما إلى الجبر والعياذ بالله، وإما إلى ما هو شر من ذلك الإنساخ من الدين، نسأل الله العافية. نعم. فهذا الحق الواجب الذي لا ريب فيه كما قال أهل السنة، أن الواجب أن نقوم مع النصوص والحذر من الخروج عنها في باب أسماء الله وصفاته، كما أن الواجب في باب أسماء الإيمان والدين وباب التكفير هو الوقوف مع النصوص والحذر من تحكيم الآراء بغير حج. النصوص جاءت بما يوافق العقول الصحيحة السليمة والفطر الصحيحة، لكن تفاصيلها ليس العقل فيها مجال، إنما يعرفونها جملة أنه خلاق رزاق مدبر عالم إلى غير ذلك، لكن تفاصيل ليس فيها تفاصيل ليس له فيها قدرة. ولهذا ألف شيخ الإسلام كتابا سماه موافقة صحيح المنقول صريح المعقول. نعم.
ذكر لنا شيخنا في الحاشية حال الشبلي من كلام الذهبي.
نعم.
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: كان فقيها عارفا بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة، وقال الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنها فيها كبر وفخر لا تكون قدوة.
نعم. كان فقيا عارفا بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة، وقال وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن، لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، فيقول أشياء يعتذر عنها فيها كبر وفخر، أو يعتذر عنها فيها كبر وفخر لا تكون قدوة. نعم. من كيف السكي؟ نعم. من السكي؟ كلا السكي وإيه؟ مكان يعني الذهبي؟ يعني السكي أبو بكر دلف بن جحضر الشبلي؟ ما فهمت شيء. أصل المتن يعني في الأصل كلامنا بعز يعني. نعم.
وقال الشبلي
إيه. نعم. نعم.
وقوله لا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم.
الله أكبر الله أكبر. لا نخاصم أهل الحق بل وجب اتباع أهل الحق، ومن خاصم أهل الحق خرج عن الحق، من خاصم أهل الحق خرج عن الحق، وذلك بإلقاء ماذا؟ شبهات أهل الأهواء عليه. نعم.
التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام.
ولهذا سد أهل السنة والجماعة الطريق إلى مناظرة البدع والاستماع إليه. قال رجل لأيوب سختياني تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. هو دي السنة يا إخوان، هذه السنة ولا نصف كلمة. قال رجلان لابن سيرين نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قيل له لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. وكان مالك يمتنع من ذلك، تعال أجادلك. قال إن غلبتني، طب إن غلبتك، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا؟ لهذا اتفقوا على أننا لا نجعل ديننا عرضة للخصومات، لكن من جاء يطلب الحق ويريده ويستفسر ويسأل هذا الذي نجيب عن كل ما عنده، لا إشكال في ذلك. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولو نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه. ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود.
فكل قراءة وردت وتواترت في الأمة فإننا لا نردها بل نقبلها ونقول على العين وعلى الرأس، ولا نرد شيئا من هذه القراءات الثابتة. ولهذا قلنا بأن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وشيخ المفسرين لما رد بعض القراءات كقراءة ابن عامر وبعض القراءات نقول لسنا مع، لكن لعل هذا لكونه لم تثبت عنده وليس أنه يرد ما ثبت، وإلا فالقراءة سنة متبعة، ما ثبت به القراءة هذا سنة متبعة، لكن بعض القراءات قد ترجح بين القراءات، هذا لا إشكال فيه في معنى، لكن هل نرد قراءة من القراءات الثابتة في الأمة؟ لا قراءة عاصم براويه حفص وشعبة، ولا قراءة ابن كثير براويه قنبل والبزي، ولا أي قراءة، ولا قراءة حمزة براويه خلف وخلاد، ولا أي قراءة من هذه القراءات الموجودة، لا ابن كثير ولا أبي عمرو ولا يعقوب ولا أبو جعفر، ولا كل هؤلاء نقبل قراءتهم طالما أنها تواترت في الأمة لأنها سنة، فالقراءة سنة متبعة. لكن كون الإنسان يقدم بعض القراءات على بعض من جهة قوة المعنى هذا شيء آخر. نعم.
يشهد بصحة المعنى الثاني ما روى.
ولهذا ابن أبي العز انتبه قال إيه، واحتمل أنه أراد أن لا يجاهد في قصة، بل نقرأ بكل ما ثبت وصح، ثبت وصح، يبقى هنا الضبط عندنا ماذا؟ الثبوت والصح. ولهذا ابن جرير لما رضى بعض القراءات لأنها لم تثبت عنده. نعم. ماذا قال في قصة ابن عامر؟ هي لم تثبت وليس أنها تثبت ثم يرد هذه القراءة، لأن الإسناد لا يثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الله تعالى والله أعلم بما وضعت، قال والقراءة التي أختارها هي قراءة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي، والقراءة التي حكم عليها بالشذوذ هي قراءة أبي بكر عن عاصم وابن عامر. يعني فقال المعلم
لا لا، في أصل قراءة ابن عامر، لأنه قراءة ابن عامر له فيها من جهة ثبوت، هذا شيء آخر، تكلم فيها من جهة ثبوت قراءة ابن عامر، فهذه نعم.
قال يشهد
بصدق عندك في المبحث موجود قراءة ابن عامر. نعم. إذن هنا الطحاوي وضع ماذا؟ وضع الضابط هنا.
قال شيخنا يقول الطبري
نعم،
قال وقد زعم بعض ابن أبي شهاب المغيرة قرأ على عثمان رضي الله عنه، وهذا غير معروف عن عثمان، وذلك أن لا نعلم أن أحدا ادعى أن عثمان أقرأه القرآن، بل لا نحفظ عنه من أحرف القرآن إلا أحرفا يسيرة، ولو كان سبيله في الانتصاب لأخذ القرآن على من قرأ عليه السبيل الراوي عن المغيرة بن أبي شهاب ما ذكرنا، كان لا شك قد شارك المغيرة في القراءة عليه والحكاية إما من أدانيه وأهل الخصوص به، وإما من الأباعد والأقاصي، فقد كان له من أقاربه وأدانيه من هو أمس رحمه أوجب حقا من المغيرة كأولاده وبني أعمامه ومواليه وعشيرته من لا يحصى عدده كثرة. وفي عدم مدعي ذلك عن عثمان الدليل الواضح علي بطول قول من أضاف قراءة عبد الله بن عامر إلى المغيرة بن أبي شهاب، ثم إلى أن أخذها المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان قراءة عليه. وبعد، فإن الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشام لا يعرف بالنقل في أهل النقل.
نعم. إذا موقفه من قراءة ابن عامر موقف من جهة الثبوت، وليس موقف من أن قراءة متوترة ثم إيه ثم رده. نعم. ولسنا طبعا مع ابن جرير في هذا، بل هي متوترة في الأمة والحمد لله قراءة ابن عامر. نعم.
أبو عامر الداني شيخنا
ماله
بذكر برضو سبب رد ابن جرير قراءة ابن عامر. قال أبو عمرو الداني في كتاب جامع البيان في القراءة السبع، قال وقد كان محمد بن جرير الطبري فيما أخبرنا الفارسي عن عبد الواحد بن عمر عنه يضاعف اتصال قراءة ابن عامر.
أيوة.
ويبطل مادتها من جهتين.
تمام.
إحداهما أن الناقل لاتصالهما مجهول في نقله الأخبار، غير معروف في حملة القرآن،
عراك بن خالد،
هو عراك بن خالد المقرئ.
نعم.
وأنه لم يروي عنه غير هشام بن عمار وحده.
نعم.
والثانية أن أحدا من الناس لم يدعي أن عثمان أقرأه القرآن.
نعم نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبيد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم.
لكن قال في الحاشية صحيح ولم يرويه مسلم، بل تفرد به البخاري دونه. وقال شاكر لمسلم خطأ إما من الشارح وإما من الناسخ، بل هو لفظ البخاري. نعم.
نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا.
وليس في هذا الدليل على أنه لا ينكر على المختلفين وكذا، وأننا نقبل هذا ونقبل ذاك، حيثما يكون كل من القولين صواب، أنكر الاختلاف في القراءات فلا داعي للإنكار، لكن حينما يكون هذا القول خطأ والآخر يكون صوابا فلابد أن ينكر على المخطئ، لأن البعض بيتوسع يأتي بمثل هذه الأمثلة ويوسع يقول شوف الأدب يا أخي، شوف أدب الخلاف، شوف كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب أحدا ولا النبي أنكر، سمع من هذا قال بهذا أنزل، وسمع من هذا كما في وقعة عمر قال وبهذا أنزل وكذا. وكذلك في قصة بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طائفة، أين الأدب وأين وأين وأين، وينزلون هذا على كل خلاف حتى في الأصول. ولهذا فإنهم يرفعون من قدر هذه القاعدة الخشبية كما يقول عثيمين وليست ذهبية، أما أنا فلا أراها الخشبية لأن الخشب له قيمة، إنما هذه القاعدة الباطلة وليس يقال حتى خشبية. خشبية هذه يعني لها قيمة بعض الشيء، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه العبارة التي لا يقولها إلا جاهل، وهي أقبح من عبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه وإن كانت تنتقد لكنها دون الأولى، هذه دون الأولى. نعم. أيوة أحمد. لم تثبت. ولهذا يقول التي عليها القراءة. نعم.
ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك طرق لواجب.
الشيخ بن باز علق على واقعة القراءة فقال كلاما ثم قال: وأن أهل، وقد تقدم شيء من الكلام فيما يتعلق بالإنزال على سبعة أحرف، وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن صح الأقوال وأولاها بالصواب أنها سبعة متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، فالمعاني متقاربة أو متحدة والألفاظ مختلفة، مثل جاء وأتى وما شبه ذلك، ومثل عليم الحكيم الخبير العليم الخبير وما أشبه ذلك من معاني متقاربة ومتحدة. ثم جمعهم عثمان بعد ذلك على حرف واحد حضرا من التنازع، وشكر أهل السنة له ذلك وانتهى أمر هذا الاختلاف. ما يقول بقى القائل فين القراءات الأخرى؟ طيب كذا، وكيف عثمان يجمع الأمة على حرف؟ نقول الإمام له كما قلنا سياسة أن يجمع الأمة على وجه جائز من أوجه الحق إذا رأى المصلحة في ذلك. وقوله قد يقع حتى من غير الشارح، قد وقع البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح يقول يذكر عن النبي ويروى عن النبي وموجود في كتاب الصحيح، قد يقع هذا، قد يحصل تساوي يعني في المعلقات طبعا. وإن كان العرف المصطلح عليه أن روي ويذكر للضعيف أو لما يشك فيه، لكن قد يقع، قد يستعمل بعض العلم خلاف المعروف تسامحا وتساهلا. نعم.
قال فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على
شوف اجتماعا سائغا، كلام العلماء غالي أوي يا أخوان، سبحان الله. أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمة قبلها، فجمع الناس يعني عثمان على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة. عشان نقول عثمان كيف ألغى أو كيف لم يأخذ بقاطع أخرى، وهل كانت واجبة؟ فكانت القراءة بهذه الأحرف جائزة، فالاجتماع على الوجه الجائز لا غضاضة فيه أبدا، لا غضاضة فيه إذا ترتبت عليه تلك المصلحة العظيمة. تصور المسألة يحدد التوجه في الحكم عليه، البعض أنكر إنكارا شديدا وعد هذا من مثالب عثمان رضي الله عنه أنه حرق جميع المصاحف كانت عند الصحابة وأبقى المصحف الإمام الذي جمع القرآن عليه ثم وزعه في الأمصار وأمر جعل نسخا ثم أمر بها في الأمصار. طيب هنا البعض عدم المثالب لماذا أحرق المصاحف؟ وأهل السنة عدوا ذلك من مناقبه حتى لا تختلف الأمة، ولو هناك مراد أعظم من هذا، اجتماع الأمة ده واجب، والقراءة بالقراءات هذه بالأوجه هذه جائز، فيكون القيام بهذا الواجب مقدما، لكن لا يفقه هذا إلا أهل السنة. أما الذين يريدون انتقاد الصحابة أو انتقاد الأئمة فإنهم يتكلمون بما لا يعرفون. نعم. إذ كانت قراءة القرآن،
إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن
وقيل بأن هذا الذي اجتمع عليه عثمان هذا وافق العرض الأخير. نعم.
كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره، وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور.
لكن بعد إجماع الأمة على هذا المصحف بترتيب صوره لا يجوز مخالفته، ولا يجوز طباعة المصحف بخلاف هذا الترتيب، لا يجوز طباعة المصحف بخلاف هذا الترتيب. أما الآيات فقد أجمعوا على الترتيب، أما الصور فقد اختلفوا، بعضهم قال بأنها ليست توقيفية، وبعضهم قال توقيفية، وبعضهم قال بعضها توقيفي وبعضها غير توقيفي. نعم. لكن بعد مصحف عثمان، مصحف عثمان بترتيبه آيات وصورا وبضبطه وبرسمه لا يجوز الخروج عنه، ولهذا العلماء قالوا هل يجوز طباعة المصحف بالرسم الإملائي الذي نكتبه نحن الآن تيسيرا على الناس، لأن كثير من الناس ما يعرف هذا الرسم يحتاج إلى شيخ. والجواب أجابوا بأن هذا لا يجوز مطلقا، بل يبقى الرسم على ما هو عليه، لا الرسم يتغير ولا يترجم، تترجم ألفاظ القرآن إلى غير اللغة العربية، لكن معاني نعم، معاني القرآن تشرح بأي لغة من اللغات ما في مشكلة. نعم.
قال فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير رحمه الله تعالى وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، وذهب طوائف من الفقهاء
قال أجمعوا على الحرف الذي كان فين في العرضة الأخيرة. وبعدين الجمع هذا كان بعثمان وبسادة الصحابة، وكلف عثمان من كلف، هذا ليس جمع عثمان، هذا جمع الأمة بأمر عثمان، لا ينسب الفعل إلى عثمان إلا هذه النسبة، بأمر عثمان في زمان خلافته رضي الله عنه، إنما ده جمع أمة، هذا جمع أمة، ولهذا لا نشكك في شيء من ذلك، فالإجماع على هذا المصحف الذي اتفقت الأمة عليه. نعم.
قال: وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخا.
نعم، إما نقول هذه الأوجه كانت جائزة فأخذ وجها، وإما نقول هذه نسخة بالعرض الأخيرة. على كل حال لا يجوز طبع المصحف بغير هذه القراءة، بغير هذا، بغير مصحف عثمان، ولا يرتب، ترتب آياته ولا ترتب صوره ولا يرسم بغير هذا. ده مصحف أمة، هدى الله أمة الإسلام لذلك حتى لا تختلف، وهذا من حفظ الله للقرآن. إن نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظ، ولهذا الأمة تقرأ قرآنا واحدا في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا المصحف الذي هو حرف يستوعب جميع القراءات العشر، ولهذا فرق من الأحرف السبع على سبعة أحرف وبين القراءات السبع. لا تظن أن هذه القراءات لم تكن قراءات حتى نقول أنزل القرآن على سبع قراءات، لا، إنما هذا المراد به شيء آخر غير القراءات السبع. ثم أن القراءات المتواترة ليست سبعا، وإن كانت هي أعظم القراءات تواترا، إنما هي عشر القراءات المتواترة، عشر القراءات، القراءات العشر المتواترة، لكن السبعة هذه تواترها أعظم، هذه تواترها أعظم. أما قراءة يعقوب وقراءة أبي جعفر وخلف العاشر، هذه الثلاثة متواترة، لكن تواترها دون تواتر السبع. هذا غير الأحرف السبع. وقد تنازع في المراد بالأحرف السبع على أقوال، منها الأوجه التي يرجع إليها الخلاف، من نحو مثلا الإفراد والجمع، من نحو التذكير والتأنيث، من نحو كذا، تجد الريح، الرياح، تجد في الإفراد والتثنية والجمع، تجد التذكير والتأنيث، تجد الإمالة والفتح وكذا. مثل هذه الأوجه التي هي بين لهجات العرب، إليها يرجع الاختلاف بين لهجات العرب، هذه سبعة أوجه، وقيل غير ذلك، ولكن هذا أشهر ما يقال. فاجتمع الناس على هذا المصحف، فإذن اليوم انشغل بماذا؟ بمصحف عثمان، لا تنشغل بسبعة أحرف، انشغل بمصحف عثمان، فهو المصحف الإمام، وهو الذي أجمعت عليه أمة الإسلام، ولا يجوز أن تحدث شكوكا في ذلك، خصوصا في عصر التشكيك. ولهذا أراد غير المسلمين أن يريدوا على القرآن ما نريده نحن على التوراة والإنجيل المحرفتين، فقالوا: طيب ما انتم عندكم القرآن بقى، فتثبتوا فتبينوا عندك، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، ما انتم عندكم الاختلاف اهو، ها اختلاف هذا موجود، الكتاب، الكتب. نقول هذه اوجه نزل بها القرآن، ليست محرفة مقحمة، انما هذه اوجه نزل بها القرآن. تعرفون انتم الاوجه هذه، تعالوا احنا نعطيها اياكم، هذا الذي أجمعت عليه الأمة. إنما تأخذون من اختلاف القراءات هذه أن هذا يشكك في القرآن، لا، هذا القرآن قرأته الأمة على نحو هذا، وهذا الذي نزل به القرآن. نعم، فاتفقت الأمة على هذا، ولهذا القراءات العشر كلها في مصحف عثمان، نقرأها في مصحف عثمان الإمام. نعم
شيخنا، قوله هنا بأن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، هذا كلام منضبط؟
قول مين؟
نبي العز.
فين؟ قال إيه؟
قال: وذهب طائفة من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة.
يبقى ذهب الطائفة، ولا ده كلام نبي العز؟ يبقى ده ذهب الطائفة. نعم،
المقصود هنا القراءات أم الأحرف؟
إيه،
المقصود هنا القراءات.
فين؟
أنه محتمل للقراءات السبعة المتواترة أم الأحرف؟
فين منهم من يقول أن ترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، وذهب الطائفة من الفقهاء إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، الأحرف سبعة لأنه لا يجوز الأحرف مش القراءات، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من أحرف سبعة، ده قول من يقول بالأحرف سبعة، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، أي اعتبار؟ لا ليس بصحيح، أي ليس بصحيح. نعم، من؟ نعم نعم، وقد تقدمت الإشارة.
قال وأما من قال،
طيب نعم،
وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى،
ابن باز علق قال والصواب أن الأحرف نزلت ليقرأ بها جوازا لا وجوبا، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا اختلف قارئان قال لكل واحد أحسنت هكذا أنزلت، حتى جرى ما جرى لبعض الناس من شبه الشك أو شبه الشك كما جرى لأبي وغيره، فالمقصود أن الأحرف سبعة أنزلها الله ليقرأ بها المسلمون كتاب ربهم عز وجل، وهي لغته متقاربة تختلف ألفاظها تحد معانيها أو تتقارب معانيها، ثم جمعهم عثمان بعدما استشار الصحابة في ذلك على حرف واحد حتى لا يختلفوا. نعم، نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا نزاع بين العلماء في مجموع الفتاوى، لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام، إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم.
نعم،
ولهذا قال من قال من أئمة القراء لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمنه في رأس المئتين.
نعم،
انتهى.
هو يعقوب من القراء العشر. نعم،
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه.
نعم،
وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال.
نعم،
والله تعالى قد
ما يجوز القراءة بالمعنى، إنما القراءة سنة متبعة، هذه ألفاظ القرآن الموجود لا نقرأ بسواها. نعم،
والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها.
فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي أحسن أو يناظر. قال ابن باز وهذا هو الواجب من المناظرة، وأن يكون القصد إظهار الحق لا إظهار الفهم والغلبة، بل يكون القصد إظهار الحق وبيان ما جاء بالرسل، وبذلك تتحد القلوب وتتقارب الأفهام ويتضح الحق لطالبه. أما إذا جاء العنف والشدة والظلم والبغي والقصد السيء فإن هذا من أسباب الاختلاف الدائم ومن أسباب ضياع الحق وعماء على هؤلاء المتناظرين لسوء القصد ولسوء الأسلوب. نعم،
والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.
قال وليس إذا أخطأ يقال،
وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر من تركها.
نعم، هذا فيه دليل على ماذا؟ على أنه لا يجوز الحكم على معين في هذه الأمة وقع في كفر حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، فلا يجوز الحكم على معين إلا بهذه. ونقول حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع لأنها أعم من الجهل، شرط العلم المنافي الجهل، وشرط القصد المنافي الخطأ، وشرط العقل المنافي للجنون، وقصد الاختيار شرط الاختيار المنافي للإكراه، لا بد من توافر شروط دفاع الموانع. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، اللي هي الحجة ماذا؟ الرسالية. هذه قاعدة لا يستثنى منها شيء. شوف يا إخواني، لا يستثنى منها شيء. الذي يسب الله الرسول لابد لا يكفر حتى تتوافر شروط دفع الموانع؟ الجواب نعم. حتى السب هتعذره بالجهل؟ نحن قلنا لك الآن جهل، نحن قلنا تتوافر الشروط وتنتفي الموانع، ما قلنا جهل، قلنا تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. سب الله ورسوله وهو مكره، هذا ألم يسب الله رسوله؟ بلى. ولكن تكفره؟ لا. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو؟ الإكراه. وصف الرب بأنه عبد، وصف نفسه بأنه رب، تكفره؟ لا. إذا وجد مانع الخطأ، فليست كل الموانع هي الجهل، لا، هناك موانع، مانع الجهل، هناك مانع الخطأ، هناك مانع الإكراه، هناك مانع الجنون، هناك مانع التأويل الذي قد يمنع من الكفر والتضليل، وقد يمنع من الكفر دون التضليل. لابد من توفر شروط دفاع الموانع. وليس إذا أخطأ يقال أنه كافر قبل أن تقام عليه حجة حكم رسوله من تركها. والله تعالى قد عفى،
والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف.
نعم، يجتمعون آخر أمر هؤلاء السيف، ولهذا كلهم خوارج، أهل الأهواء كلهم خوارج، يجتمعون في السيف إما حالا وإما مآلا، ينتهي بهم الأمر إلى ذلك، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى في الأثر الصحيح أن الله ذكر إن الله ذكر المنافقين في القرآن، فقال ومنهم ومنهم ومنهم، وكذا تنوعت مقولتهم، لكن اجتمعوا في ماذا؟ في التكذيب. وأهل البدع والأهواء تختلف مقالتهم ولكنهم يجتمعون في السيف، ونقل عن السلف هذا أنهم يجتمعون في السيف، لهذا جميعهم يجتمع حول عقيدة السيف، لكن إما حالا وإما مآلا. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله عند قول الشيخ، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، ماذا؟ المستهزئ مكرها؟ نحن نقول حسب الموانع، قد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا، هذا من الشريعة يستهزئ بشيء لا يظن، يستهزئ بلحيتك. ليه؟ لأن اللحية عنده غير ثابتة، ليست من الشريعة، فيستهزئ بشيء لا يعتقد من الشريعة. نعم، مش المكره فقط، فقد يكون جاهلا أيضا بالمستهزئ به. كيف متأول؟ أي تأويل هيكون في الاستهزاء؟ يعني يعلم أن هذا من الشريعة ويستهزئ به ويقول أنا متأول، أتأول إيه؟ ما يقبل تأويل. نعم، لكن مثلا يكون جاهل بأن هذا من الشريعة، نعم، يكون مكرها.
وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وقوله نزل به الروح الأمين،
يعني بلا كيفية نعلمها، يعني قولا من الله، لا أن الله خلق في الهوى، أو أن هذه الألفاظ ليست كلام الله، أو أنه عبارة عن كلام الله، أو أنه حكاية عن كلام الله، أو إلى آخره، كل هذا باطل. نعم.
وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم.
وكما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فهذا روح قرآن الوحي، هذا روح. نعم.
لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم.
قال الشيخ صالح فالقائلون بخلق القرآن طوائف، فهذه الأمة منهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية، وهم من أخف فرق الخوارج قولا واعتقادا، ويوجدون في أكثر مكان في العالم الإسلامي، في الجزيرة وفي ليبيا وفي الجزائر وفي أنحاء أخر، ولهم كتب كثيرة ومصنفة في العقيدة وفي الفقه تبلغ عشرات المجلدات، وأكثرهم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفته. ومن القائلين أيضا بخلق القرآن اليوم الرافضة، وعقيدتهم في القرآن بأنه مخلوق، وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من أمة الحديث أو ممن حارب التقريد ونصر الدليل لأجل ما رجى في بلدي اشتبهت عليه هذه المسألة، هو العلامة الشوكاني، فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن لأجل ما شاع في بلده، وذهب فيها إلى الوقف، ذكر ذلك في تفسيره، في تفسيره بقى فين؟ قال في الحاشية، قال الشوكاني فتح القدير ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه، وحفظه الله بهم وحفظ الله بهم أمة نبيه عن ابتداع، ولكنهم رحمهم الله جوزوا ذلك الجزم بقدمه، ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظ بالقرآن مخلوق، بل جوزوا ذلك إلى تكفير من وقف، وليتهم لم يجوزوا حد الوقف. وارجع العلم إلى علام الغيوب، فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القلب دي مسألة شيء من الكلام، ولا نقل عنه كلمة في ذلك، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه، والتمسك بأديان الوقف وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريق المثلى، وفيه السلامة والخلوص من تكفير الطوائف من عباد الله والأمر الله عز وجل. هذا طبعا ما عنده أي خبر ولا خبرة بكلام السلف، لكن هل له كلام آخر في مسألة القرآن؟ هذا يحتاج إلى اطلاع، هل له كلام آخر أم لا، ولا هذا كلام سيء، كلام غلط. فهذه الطوائف ومعهم المعتزلة العقلانيون أيضا في عصرنا الحاضر، جماعة من العقلانيين من منتسبين الإسلام يعني المسلمين ومن يدعون غير ذلك، أيضا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن. فإذا مسألة القول بخلق القرآن كأيضا مسألة اعتقاد لا يقال ذهبت، بل هي باقية، زي ما بيقول رسلان كده، هتكلم رسلان في خلق القرآن يا أحمد، الرجل اللي هو لا يطرق لنا مبحثا إلا ولو فيه الكلام حتى خلق القرآن، بل هي باقية، فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ بالله. نعم. لا يقال مسألة من مسائل الاعتقاد انتهت، أو يقال المسألة انتهت في علامة الكلام فيها كبعض الجهال حتى لو ممن ينتسب إلى السنة، الخروج انتهى، ما عاد في ثورات ولا عاد في مظاهرات، علامة الكلام فيها، علامة الكلام فيها، طيب علامة الكلام في الأسماء والصفات، وعلامة الكلام في خلق القرآن، وعلامة الكلام في مسائل الاعتقاد، علامة أشبعها السلف، فعلامة الكلام فيها. فإذا قال لوجود من يعتقدها، نقول ولكثرة وجود من يعتقد المضارات والخروج، فإن أولتها بالاعتقاد فما أكثر. يبقى مسائل اعتقاد لابد من مداومة الكلام فيها، ولأن كثيرا جدا بل الأكثر في المسلمين من يعلم اعتقاد أهل السنة ولا من يجهل؟ من يجهل، ده الأكثر الأكثر، وليس الكثير من المسلمين يعتقدون يجهلون اعتقاد أهل السنة، بل الأكثر في المسلمين من يجهل اعتقاد أهل السنة والجماعة على وجه بأدلته ومعرفة حقيقته، والأكثر موزع على الطوائف 73، أو يكون عاميا ليس عند دراية بهذا ولا ذاك، لا بالسنة ولا بخلافها. يبقى هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تتكلم في السنة كثيرا كثيرا، ومباحث السنة، ما يقال في أي مبحث مباحث السنة بأننا لا نتكلم فيها، وكلام بعمق مش كلام سطحي، كلام بعمق ورد الشبهات بعمق، العمومات ما تبني طالب علم، العمومات ما ترد شبهة، العمومات لو عندنا عمومات ما رد على ياسر برهامي، خليك في عموماتك وياسر برهامي خليه في تصنيعه الذرة والحبة والحجر والجبل، خليك انت في عموماتك، خليك في عموماتك ورسلان خليه في ضلالات، خليك انت في عموماتك والصوفية ليل نهار قائمون، خليك انت في عموماتك والأشاعرة ليل نهار قائمون. ناس عندهم برود إذ يتكلم تجد شروحات سبحان الله غاية في البرود، حتى لما نتكلم في الخوارج نتكلم والله الواحد فيهم، والله لو الواحد فيهم وقف أمام واحد من هؤلاء المنظرين في بدع والله يأكله، سامحوني في التعبير، يأكله أكل كده، ولا سألنا نرد على شبهة من شبهات. لسه على اليوم ناس من السنة بقالهم عشرات لسه اليوم ما يعرفش الحسين طلع للكوفة ليه، طلع الكوفة ايه يعني. ها عشان ظالم ولا عشان قتل ابيه علي؟ الى اليوم ما ندري عن تخريج شبهة من شبهات الخوارج من هؤلاء بعض الناس. عمومات كافية لنوع معين، كافية عند المكفي. لما ندرسكم ولا جزء خلال عامة المتمورنة أنتم ما تحتاجون إلى شرح مثلا يعني في أصل المعتقد، لكن تحتاجون إلى شروحات في الرد على من المخالف. تصور الله عليه مدرسة سكندرية، مدرسة أشعرية، مدرسة صوفية، مدرسة كذا، كل شبهات حديث الرجل قتل ابن طبيعة، حديث وقعت سليمان بن سورد، وقعت الحرة، وقعت كذا، ده كلام بيجيبولك عارفين الروايات. لسه أهو من في دورة قريبة واحد منهم لك كان لسه طازة مع المشايخ، شوف عشان تعرف يا نائم، عشان تعرف أول ما قلت حديث البراء حديث عبادة إن ترى كفرا، قال يا شيخ لو سمحنا، قال في روايات بتقول إلا أن تكون معصية مباحا، وفي روايات تقول إلا أن تكون أن يكون فسقا مباحا. عارفين الروايات اهو، جايبين الروايات عشان بيتعلموها الروايات وانت ولعلك يمكن ما تعرف اصلا حديث عبادة فين. نعم فيه امس لسه بسمع مقطع المصطفى العدوي، في سؤال حديث الشيخ بالنسبة للحاكم الظالم وان ضرب ظهرك واخذ مالك، قال هذا لفظت وان ضرب ظهرك واخذ مالك معلولة. تم الاثر على بعضه ماشي، يعني اثر حذيفة على بعضه كده برمته، سيكون بعد ما تنهي بغير هدايس وبغيرته وهو الاخيري الاثر، مثلا هتقول مثلا الدرقوتني عله بالارسال ماشي، انما اللفظ دي يعني وانضر. طب ايه رايك ان اللفظ دي بقى هي اللي موجود فيها الشواهد، وهي الموجود فيها كذا، وموجود في اثر الصحابة، وموجود فيها هي اللي نطق بها عمر السوادي بن غفلة لعلي القط بعد فإن فدولي عليك ولم فضربك فاصبر والحرمك فاصبر، هي الموجودة حديث حذيفة في أحاديث أخرى. يعني خد اللفظة لوحدها كده أعلى، ده مستودع علل، وبالذات في الأحاديث أحاديث المنهج وكده. لفظة كلهم في النار أصل اللفظة دي يعني في نفسي لفظة الضربة أصل ملك الموت أصل أنا دائما يدور في ذهني الحديث حديث فرق موسى الملك دائما كان ثم وكلت بعض إخواني وكلت إيه وانت هبط اعتزلت اعتزلت يعني قرار اعتزال بتكلف طالبي يبحث لك حديث فرق موسى الملك حديث حديث الأمة بتديه العيل حجاب يا إخواني والله العظيم سبحان الله. فأنا أقول لك عشان أنا بس بديك أمثلة لإيه أديك أمثلة لازم تتعلم حديث غصب عنك تعلم تعلم أصول فقه تعلم تعلم بقى. المعركة اليوم مش معركة سطحية مش معركة دعوكم منهم دعوكم منهم دعوكم دعوكم منهم دعوكم منهم كيف دعوكم منهم فين حرب دروس حرب منظمة مرتبة في المقاصد حرب بيدر فيها ملايين من الناس الصوفية اجتماع للصوفية كبير جدا احنا الفرصة دلوقتي احنا يعني الوقت بقى فيه اللي ايه فاحنا لابد نركز لابد الموقع بتاعنا لابد تكون كذا كذا المريد ده ما ياخدش كذا الا داخل على الموقع عشان بعدنا معايير المشاهدات مش عارف نعمل ايه دول الصوفية استغلوا الوقت والشبهات طلع دلوقتي شبيبة كده بينشروهم عن مواقع عيال صغيرة كده لسه لابسين البتاع العمم وبينشروا الصوفية او الاشاعرة ده منهج مرتب السطحية ما تكفي ما تكفي تكفي ان تنجو انت يا سلفي في بيتك ماشي لكن احنا نتكلم عن دعاة يحملون منهجا مش حاجة اسمها في اللغة ضعيف ولا حاجة اسمها في الأصول ضعيف ولا حاجة اسمها في الحديث ضعيف العمومات ما تكفي يبقى الشيخ 30 سنة بيشرح عقيدة بعمومات عارفينها خلاص للي انت بتشرحها عارفين للي انت بتشرحها ده عارفينه احنا عايزين الإسقاط عايزين الربط عايزين التفاعل خوارج خوارج دول بيسمون داعش خوارج دول بيسمون تنظيم قاعدة سلخوا الصورة بابا اسمه باللادن الخوارج دي بقى في اسم الان بقت السلفيه السكندريه بقت محمد عبد المقصود وحزبه بقت حسان وحزبه بقت مصطفى العدوي المرجع الزهري دول المرجع دول بقوا ياسر برهامي بقوا مدرسه الاردن بقت كذا انصار السنه زمان حمد فقي ما حدش بقى عبد الله شاكر وعبد العظيم بدر اصحى يا ابني يا بديك اصحى تطور انت لسه تحارب بالسيف النهارده في نووي طور نفسك نعم اصل الشيخ فلان ما بيذكرش شيخ فلان شيخ فلان ايه شيخ فلان زمان وعصر شيخ فلان خطار شيخ فلان مخطئ شيخ فلان يعارض التفصيل شيخ فلان يعارض الإسهاب شيخ فلان يعارض مواجهة كل أهل البدع بدراسات مذهبهم فما كان في بابية ولا كان في بهائية لازم تعرف هذا وتواجه لازم العمومات لازم التلقين وإلا فستشعر بهذا وقتما تحتاج اليه هتقول يا الله سبحان الله ده المساله دي لولا خليك بقى اقعد بقى حط رجل على رجلي كده واحد دلوقتي قبلك يقول لك حديث نكح امراه ده ده مش حديث كذا تبدا بقى تتمطع وتمد رجليك وتتكلم بكلام اهل العلم اللي انت قراته ولا هو القى في قلوبنا لازم الشيخ السلف يكون كده في اي مكان مكان لو ما تحصلناش من سلمان وسفر هناك وتكرر في سلمان وسفر وعائض وكذا كان بقى هؤلاء أئمة أئمة لازم شيخ سلف يقول عبد الفتاح أبو غدة له مباحث جيدة وكتب كذا ونرجع عبد الفتاح أبو غدة يعني ما سمعنا عن الكلام عبد الفتاح أبو غدة خالص حدث أنه مظاهرات في مصر لك اسألوا العلماء. هلا احنا ما سألك أنت، اسألوا العلماء. طب النزول على ركبتين، لا أتكلم فيه. طب الكلام في خلق القرآن هتكلم فيه. طب الكلام في التعطيل مش اسألوا العلماء هتكلم فيه. طب الكلام في ثورات مصر اسألوا العلماء. مش فاهم أنا ليه بقى اشمعنا اشمعنا. طب الكلام في الجامعات اسألوا العلماء. طب اشمعنا، عايز افهم انا بقى اشمعنا. التعطيل تكلمنا فيه، خلق القرآن تكلمنا فيه، القدر والقضية الجزائية تكلمنا فيه. طب خوارج مصر، طب خوارج العصر اسألوا العلماء. هذا هروب شكله جميل. والاخرون لا لا، الجرح والتعديل للعلماء. انا مين انا، انا مين انا، جرح للعلماء بس. جيد والله ما شاء الله ما شاء الله، جرح ده للعلماء. ايه رايك في الروافض؟ لا ضلال. ايه رايك في الصوفية؟ لا ضلال. ايه رايك في حسان وكذا؟ اسأل العلماء، انا ماليش دعوه، انا صغير. لا والصغير بتتكلم في الصوفية ليه؟ زي واحد طلع لنا بالمسألة دي مرة كده، فقلت له تعالى. لا انت بقى اكيد رجعت عن تبديعك لحسان والمجموعة دي، ورجعت عن سيد قطب اكيد طبعا، ولا لسه ملتزم هذا؟ لانك انت اتكلمت وحذرت من 10 سنين، انت بتحذر 13 سنه انت بتحذر من دول، ولم تترك الامر للعلماء. لما جاءت لحسن بنا ورسام بقى العلماء. طب وحسان المسكين هذا ماله احد دافع عنه؟ يعني اتكلمته في كل دول تمام، ده كان ايه؟ ده ما احتجناش الى العلماء، ليس الجرح والتعديل خاصا بالعلماء. فكل واحد رب قاعدة عند الذي يهواه. هتسأله عن كذا سألوا العلماء. طب هتسأله عن كذا، أصل الجرح والتعديل ده كذا، مات جرح والتعديل دفن مع العلماء. فالسنة تحتاج شرح، تحتاج شرح، تحتاج رفع صوت. اقسم بالله لا يعدلها رفع الصوت بالتلبيه. شوف كان الصحابه بيلبوا حتى تمحي الاصوات، لبيك اللهم لبيك، سنه. انما الجهر بالمنهج واجب على من يقدر عليه، اولى لبيك اللهم لبيك كرفع صوت. لن يوجد من يقول الا شريكا لك تملكه ملك، ولم يقوله باللفظ لكن يقوله بالواقع. لبيك اللهم لبيك، ما بدي ما بدي، لبيك اللهم لبيك يا ام الحواجيز، لبيك اللهم. لازم يقول الا شريكا لك، مش لازم يقول، لكن ما معنى الا شريكا لك؟ هو مدد يا بدل، هو مدد يا حسين، اللي هو ماذا؟ اللي هو محبه الصالحين، اللي هو ماذا؟ اللي هو محبه اهل البيت. معركه لابد تتناول الجزئيات، لازم، مش الكليات فقط، تربية الشيخ الطلاب على العمات والخوارج. ايوه والقائم بخلق القرآن ومش عارف ايه، خلاص خلصنا 1000 كتاب في العقيدة، والخوارج الزمنيين دول والمرجئة الزمنيين دول والشيعة الزمنيين دول، وخلاص ودرسين عقيد. طيب والضلال المتطور الآن الموجود هذا، الضلال الموجود هذا من له؟ من له الضلال هذا؟ أسامة بن لادن اللي صلى صلاة الصبح هذا، كل الحرفات أسامة راحت لأنه صلى الصبح في جماعة، صلى الصبح، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله. لو ما تكلم العلماء فأمثال هؤلاء، لو ما تكلم العلماء فأمثال هؤلاء لما عرف. نعم
شيخنا الحكم المعبد الخزاعي في قصيدة في السنة يقول: منحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر، إلى أن قال: فديني دين قيم قد عرفته، أبوح به إن ملحد دينه ستر.
نعم
كلام رسلان شيخنا.
فيقول شيخنا، طيب نعم، قال رسلان يقول
في مقطع صوتي على الشبكة يقول: أما تخليط وتشويه العقلية والذهنية الإسلامية المعاصرة فهو سبب من أسباب تخلف الأمة، والأمة لا يمكن أن ترتقي بحال أبدا.
اسمع اسمع الكلام بقى، الأمة لا يمكن أن ترتقي بحال أبدا،
وأبناؤها المتعلمون المنتسبون إلى العلم الشرعي الشريف يبدأون في أول ما يبدأون به تعلما في البحث في مسألة خلق القرآن وفي النظر في اختلافات الفرق على اختلافاتها. سبحان الله العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الناس هكذا، وإنما كان يعلمهم الأصول، وإذا ما جاءت الشبهة تزال الشبهة شيئا بعد شيء. أما أن يكون الهم القائم عند الدعاة إلى الله رب العالمين وعند طلاب العلم الشرعي الشريف أن يقبلوا على اختلافات تاريخية قد عفى عليها الزمن.
شوف، اختلافات، عبر بقى عن مسألتها، اختلافات تاريخية قد عاف عليها الزمن، ها،
بفضل الله رب العالمين، وما عادت مطروحة اليوم في دنيا الناس. أن يقبلوا على تلك الخلافات التي دبت بين طوائف الأمة، ثم انتصب لها من علمائنا عليهم الرحمة من فندها تفنيدا حتى نسفها نسفا وأتى عليها من القواعد جزاهم الله خيرا، صارت في جملتها مرحلة تاريخية لا ينبغي أن يعول عليها.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني كل ما وقع بين السلف والبدع دي مرحلة تاريخية مضت لا ينبغي أن نحييها في الناس. ثم مسألة خلق القرآن، وكذا أول ما أبدأ به مسألة خلق القرآن، أول ما أبدأ به السنة، والسنة شاملة للأصول، ومن الأصول أصل كبير جدا جدا، هل القرآن كلام الله أم لا؟ دي ما أبدأش بها، دي لا أبدأ بها، القرآن كلام الله ولا لا؟ وأنا مدرسي بيدرس أن القرآن ليس كلام الله بل عبارة عن كلام الله، المدرس اللي بدرسني بدرسني هذا، يبقى لابد أن يعلم الصغير أن القرآن كلام الله وليس عبارة عن كلام الله وليس حكاية عن كلام الله، لابد أن يعرف هذا. فالقرآن كلام الله من أصل الأصول التي ينبغي أن نعلمها صغارنا. شوف، هات لمية شيخ إسلام اللي كل صبياننا بيعرفوها، لمية شيخ إسلام يؤصل 17 بيت ذكر فيها معتقد السنة في الكلام ولا لا؟ نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه إبطال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما.
نعم، الفيوضات يقول هذا فيوضات، لكن علمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه، لأن نزل به الرحمن وقرأه عليه، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح أنه كان يقرأه القرآن، ينزل بالقرآن على رسوله فيقرأ عليه، فكان النبي يعالجه من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يخشى النبي أنه لو انتظر حتى يرتفع جبريل يترك شيئا من القرآن، فكان يحرك شفتيه أثناء النزول مع أنه كان يعالج شدة. فأنزل الله عز وجل قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. نعم.
وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
الله، كلمة غالية أوي، أغلى كلمة في 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 الطريق ده، ولا نخالف جماعة المسلمين، أغلى كلمة، أغلى كلمة، كلمة الجماعة، أغلى كلمة يا إخوان، ولا نخالف جماعة المسلمين، ألا أكون مخالفا له، أن أكون منضويا تحت لوائهم، أن آخذ مسائلهم بمسالكهم، ألا أنازع الأمر أهله وهم أهله الذين نرجع إليه. أعظم صفة في العالم وطالب العلم ألا نخالف جماعة المسلمين. أعظم منهج يرتسمه طالب العلم أن يدين بدين جماعة المسلمين، اعتقاد، عبادة، دعوة، مسلك، منهج كامل شامل. لو أن السلف توضعوا فمسحوا على الظفر لمسحنا عليه، لأنهم لا يمسحون إلا بدليل. لو فعل السلف ما فعل واجتمعت كلمتهم فهو الحق المبين، آخذه، أعتقده، أعمل به. دي مرحلة متفق عليها منذ السماع. أتعلم أدلتهم مرحلة ثانية، لكن لن أتوقف في العمل بما أجمع عليه السلف حتى أعلم دليل السلف. انتبه، بارك الله فيكم جميعا، لن نتوقف عن العمل بما أجمع عليه السلف حتى نعرف دليل السلف، بل يجب العمل بما عليه السلف وإن لم أعرف دليل السلف، لأن اجتماعهم دليل، أي حجة، يعني حجة أتدين الله بها، ولن يكون الاجتماع بخلاف الدليل، فإجماعهم حج، وليس يلزم أن أعرف الدليل. الدليل مرحلة ثانية، الدليل علم، وهذا مرحلة ثانية، لكن الواجب عليك وروحك تخرج أن تكون مع عليه السلف. شوف ابن القصر لما قال إيه؟ ألست تشهد؟ لما خاف السلفي من لقاء الله، مش بيخاف أنه على بدع ولا، فأحب أن يقوي فيه حسن الظن برب. ألست تشهد كذا؟ قال بلى. ألست تشهد كذا؟ قال بلى. ألست تشهد كذا؟ قال بلى. فجعل يضرب في صدره ويقول مت إن شئت، مت إن شئت، ولا نخالف جماعة المسلمين. قالوا إيه في القرآن؟ قالوا إيه في الصفات؟ قالوا إيه في القدر؟ قالوا إيه في الخروج؟ قالوا إيه في الصحابة؟ قالوا إيه في الإيمان؟ القول قوله والمنهج منهجه. نعم.
تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق.
طبعا قوله أمة مين؟ السنة. فإن سلف الأمة كلهم، ما قال فإن فرق الأمة، قال فإن سلف الأمة خاص بأهل السنة. ها،
بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، الله، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة.
رفع الله قدر ابن أبي العز على، شوف، على إطلاق. شرح ابن أبي العز المراد ولا نخالف جماعة المسلمين، قال مجرا على إطلاق، لا يستثنى منه شيء، لأنه قال جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافه زيغ وضلالة وبدعة وقد يكون كفرا، وقد يكون كفرا. نعم، ماذا؟ أنت في البيت كده عبد اللطيف؟ ده هنيئة لي زوجتك عبد اللطيف في البيت، انت في البيت كده ولا في البيت بتغير بتجيب الموجه الاعلى؟ هنيئا له، اعطيه. تقول
قال ابن القطان رحمه الله في الاقناع: واجمعوا على انه لا يجوز لاحد ان يخرج عن اقاويل السلف فيما اجمعوا وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.
جميلة دي اللي احنا بقى بنقررها دايما، بس دي بقى خدها مسندة من كلام السلف اللي هو فيما اختلفوا فيه دي. مش احنا دايما قلنا الدين كله إجماع؟ واحد يشرح لنا ده، احنا قلنا الدين كله إجماع، كيف هذا والدنيا كلها تعرف ان في إجماع واختلاف؟ ها الدين كله إجماع كيف؟ ولي عبد العزيز كله إجماع كيف؟ نعم، مسائل اعتقاد واحد، أصول الاعتقاد مجمع عليه. اثنين، أصول الأحكام مجمع عليه. ها ثلاثة، مسائل الاجتهاد اللي هي الخلاف المعتبر مجمع عليها من جهة ايه؟ ألا نخرج عن خلافه. يبقى إجماع في أصول الاعتقاد، إجماع في أصول الأحكام، إجماع في الاختلاف ألا نخرج عليه. أعد بقى عبارة ابن القطان، اكتبوها دي، اكتبوا عبارة ابن القطان ديت عشان تكون هي أولى من كلام أنا. نعم،
قال ابن القطان رحمه الله في الإقناع وأجمعوا،
في الإقناع وأجمعوا،
أنه لا يجوز لأحد أن
يخرج، أنه لا يجوز لأحد
أن يخرج على أقاويل السلف،
أن يخرج على أقاويل السلف
فيما أجمعوا فيه،
فيما أجمعوا فيه، سواء بقى أصول اعتقاد أو أصول أحكام. ها،
وعما اختلفوا،
وعما اختلفوا فيه، وعما اختلفوا فيه. ها،
أو تأويله،
أو تأويله،
فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم،
فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويله. المسألة فيها قولان لا تحدث ثالثة، ثلاثة لا تحدث رابعة. فإن الحق لا يجوز،
لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم،
عن أقاويلهم. طيب هنا يا عبد اللطيف، عن أقاويلهم الأربعة ولا بيتكلم عن الأمة؟ عن الأمة، أمة السلف. فإن الحق لا يخرج عن أقاويله، أربعة وأوزاع والليث وكذا، أربعة وإسحاق، وأربعة أيا كانت. ومن جعل ذلك في الأربعة فقط فقد أخطأ. فرق بين العبارة يا عبد اللطيف، قولها كده، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم أي أقاويل السلف، وبين عبارة فإن الحق لا يخرج عن، لا يجوز أن يخرج عن أقاويل الأئمة الأربعة ومذاهبه. فرق بين العبارتين كما بين السماء والأرض. العبارة الثانية مناقضة للعبارة الأولى، والعبارة الأولى رافعة للعبارة الثانية، ما يجتمعان. العبارة الثانية لا تجتمع مع الأولى. فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويل السلف، وبين عبارة فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويل الأربعة. لو قلنا فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أربعة لسنا في حاجة إلى الأولى عن أقاويل السلف، ولو قلنا فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويل السلف نقض الثانية. وبالأولى، وبالأولى تجمع الأمة، وبالثانية يذكر القول الضعيف فيها، حتى ولو نقل القول الضعيف هذا بعض الناس على أنه الإجماع لا عبرة به. قال ابن تيمية ها في الأربعة وخروج الحق، يبقى إذن القاعدة التي ينبغي أن نتربى عليها، ولا يجوز أن يخرج الحق عن ها عن مجموع
عن أقاويله،
عن أقاويله. وبالتالي بقى الاختلاف احنا محصورون فيه، الاختلاف احنا محصورون فيه، محصورون بأقاويل السلف، محصورون بأقاويل السلف. محاولة بقى تقوية العبارة الثانية عن الأربعة، باعتبار بقى إن أقوال الصحابة دخلت في المذاهب، فلا يوجد قول الصحابة إلا داخل المذهب، أقوال التابعين دخلت المذهب، أقوال الأمة دخلت المذهب، أقوال الآخرين دخلت المذاهب، ففي النهاية الحق ما يخرج عن هذه الأربعة بمذاهب بي إلى آخر. تعرف لو هذا بالواقع صح لا يجوز التعبير عنه بهذه العبارة، لا يجوز، ويجب أن يبقى القول في الأمة عليكم بأقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة والأئمة الأربعة والأئمة المعتبرين وهكذا، حتى لو من جهة عملية إن فعلا جميع الأقوال ديت ما خرجتش عن أربعة، لا يجوز أن نعبر عن هذا بأن الحق محصور في الأربعة. نتابع عشان بديك حاجة استفدتها من مين؟ من الرضواني. الرضواني يحط قواعد، قواعد باطلة، واحد اثنين باطلة، ثلاثة باطلة، أربعة باطلة، خمسة باطلة، يقول لك طيب أنا جبت اسم ما عليهوش دليل، هات لي اسم كده ما عليهوش دليل، فنقول له دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، هب إن ولا اسم جاء برضواني يخلو من دليل. التقعيد بقى ان الاسماء محصوره 99 99، لا، التعبير عن هذا بانه الدليل على الحصر 99 ان 99 اسما، الدليل على الحصر الثاني 100 الى واحدا، لا، الدليل على هذا جمع الدليل على، يبقى اذا هذا مخالف. واقدم لكم بشرى طريقه، يعني كان دايما الناس تقول دليل الحصر عند الرضواني من سبقك، يقول لك ابن حزم، ابن حزم سبقه بس بتكفيره، ابن حزم بيكفر رضواني. هدية بقى عشان ايه نختم به، مش بالاسم يعني لكن بالصنيع، هات المسألة رقم 55، شوف عندك رقم 55 في المحلة او الاحكام، هات عندك 55، بيقول ايه؟ بيقول ان الاسماء دي توقفي والاسماء دي محصوره في 99، الدليل ان لا 99 اسما، وده حصر لا ينبغي مخالفته ابدا، ومن كذب بهذا كفر، فمن زاد على هذا، شوف من زاد على 99 وكذا فقد كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذا كذب حديث النبي فقد كفر. الزيادة على 99 بس، لان حديث النبي واضح، وسبب بحديث النبي ان 99 100 الى واحدة مؤكدة ل 99 مش زائدة، وبالتالي يرى ابن حزم ان من زاد اسم على 99 كفر لانه مخالف للقرآن. اقرأ، هات يا اسماعيل، ابو اسماعيل، ها المسألة 55، مسألة 13، عارفين المسألة 13
قرطبي
دي ارقام ما تتنساش، خلي بالك 21. خد المسألة 55، ها،
قال ابن حزم في المحلة،
في المحلة مسألة كام؟
مسألة 55،
55، ها،
وأن له عز وجل،
اقرأ يا أحمد، ها اقرأ ماشي يا أحمد، ها،
وأن له عز وجل 99 اسما 100 غير واحد.
خطاب أدي أول رد على مين؟ على الرضواني، لأنه بيعتبر 100 واحدا عدا آخر، 99 أخرى، ها،
الحسنى من زاد شيئا من عند نفسه،
من زاد شيئا من عند نفسه
فقد ألحد في أسمائه،
فقد ألحد في أسمائه،
وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة،
وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. أكمل،
ثم ذكر حديث وقال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة فمن أحصاها دخل الجنة.
إذا قال وقد صح أنها 99 اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يقول له،
وقد صح أنها 99
اسما فقط،
اسما فقط،
ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد، لأنه عليه السلام قال
ولا يحل أحد أن يقول له اسم زائد، لأن النبي قال
مئة غير واحد.
شوف مئة غير واحد تأكد للرقم. ولهذا من أهل العلم من قال ليه النبي قال مئة إلى واحدا؟ يمكن هذا الحكمة، لأن 99 ممكن واحد يخطئ. يعني أنا أمس مثلا كان واحد بيقول لي رقم كده مثلا إلا في سمعتنا إلى 20، هو بيقول إلا 60، فممكن 20 تلتبس مع 60 مع 90 مع 99 يجي 61 99 66 ينقله. وممكن في الكتابة اكتب 99 أما تشيل من النقط كده ممكن تحتمل أعدادا أخرى، لكن لما تيجي بقى 100 إلى 1 اللي احنا بنسميها بقى عندنا سماها ايه؟ التفقيط. مش انت بتكتب 1000 جنيه؟ 1000 جنيه مصري لغاية. 100 إلى 1 هي ايه؟ 1000 جنيه مصري لغاية. 1000 ألف لام فاء، غير 1000 تبقى 10، وغير 10 تبقى مليون. اصفار بقى خلاص. لكن اما تخلي انت المئة مليون بالاصفار، اقرأ التفقيط كده، 100 جنيه مصري لغير، يبقى مش هتيجي. او 100 الى واحدا مع 99 زي فقط لا غير. نعم.
فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكان
زائد، لو جاز أن يكون له اسم زائد عن 99
لكانت 100 اسم،
لكانت 100 اسم، 100 لو اسم. أمال بقى 189 باين 188 99 198 ده غير اسم الله الأعظم اللي اتفق أنه أجل اسم الله. هو الحياة بيرى أنه هو اسم لكن لا يدخل في العدد، يعني من أحصى دخل جنة مش داخل في هذا، دليل ده بيقع تبع.
ولو كان هذا لكان قوله عليه السلام 100 غير واحد كذبا،
كذبا ومن اللي هو تأكيد صحيح. نعم.
ومن أجاز هذا فهو كافر.
ومن أجاز هذا كافر، الرضوان بيجيز هذا يبقى كافر، على قول ابن حزم يبقى كافر. يبقى إذا سبقه ابن حزم، سبقه ابن حزم بتكفير. إنما احنا بقى بنرد على ابن حزم ولا نؤيد ابن حزم في كلامه هذا، ونرى من الزيادة على هذا، ونرى ليه؟ لأن هو جعل حديث النبي ابن حزم بقى قلب الحصر فهما لا لفظا. الحصر فهم ابن حزم، العدد 99 لفظ النبي، الحصر فهم ابن حزم، العدد لفظ النبي. وايه الفرق بين العدد والفهم؟ ان ابن حزم ظن ان اسماء الله 99، طب لفظ النبي إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة. يعني من أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة. فهمها إن أسماء الله 99، ودي فهم الرضوان. فلما تورط رضواني بعد ما فهم هذا من الحصر 99، لما تورط رضواني في أسماء غير 99 كان لابد يأتي بدليل عليه. لو جاء 99 ده دليل الأولى، كان لابد أن يأتي بدليل وهو 100 إلا واحد، لتكون 100 إلا واحدا عددا جديدا. من الذي سبق رضواني؟ ولا فكر أحد أصلا فيما أعلم، فيما أظن أن ما في أحد فكر أصلا يجعل 100 إلى واحدا عددا آخر وتقسيما آخر. الجامع المشترك أنهم خرجوا عن الدين المجمع عليه. طب وما الدين المجمع عليه؟ المجمع عليه فلم يختلفوا فيه، والمختلف فيه فلم يجمعوا عليه، كله مجمع عليه. جهة الإجماع فلم يختلفوا معروفة، وجهة الاختلاف فلم يجتمعوا معروفة. ولهذا الدين كله يصح أن أعبر عنه بأنه مجمع عليه. واضح إخواني؟ طيب نقف ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.